صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الرسالة بترتيبنا كيف؟ لا بترتيب نحن الرابعة. اسكت يا أخي، روح حتى نطلع قدام ولا نرجع ورا. فهذه رسالتنا الرابعة عشرة من رسائل هذه الدورة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بها وأن يجعلنا في ميزان حسنات الجميع. والمقامة في مدينة بيلا في مجمع أهل السنة والجماعة بحي رخا في يوم الأربعاء الموافق السادس من شهر شعبان لعام 1407، اليوم السابع من شهر شعبان لعام 1433، وهي المعنون لها ببدع القراء القديمة والمعاصرة بقلم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه رسالة تطبيق لهذا الموضوع المهم وهو موضوع البدع، تطبيق عملي في باب من الأبواب صنف فيه العلماء أيضا لتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى وتلاوته، ألا وهو ما عليه القراء من بدع. كتاب ربي سبحانه وتعالى عظيم أجر تاليه ورفيع قدر قارئه، ولا أدل على ذلك مما جاء في الحديث عند الترمذي يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومما ورد فيه من فضل عظيم في تلاوة كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فضل عظيم. وهذه التلاوة المأمور بها في نصوص الشرع على قسمين: تلاوة لفظية وهي تلاوة الحروف وإتقان ذلك، وتلاوة حكمية. وتلاوة حكمية أي وهي الاتباع والامتثال، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فحق التلاوة من تطابق عنده تلاوة اللفظ مع تلاوة الأحكام فطبق ما يقول. ولهذا حق القرآن علينا أولا تلاوة اللفظ فنأتي به ولا نهجره، اثنين فهم المعنى والتدبر، ثلاثة التحاكم والعمل، التحاكم، أربعة العمل، خمسة الاستشفاء من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان أيضا. هذه خمسة أمور تجب علينا تجاه القرآن: تلاوة اللفظ، تدبر المعنى، العمل، التحاكم، الاستشفاء. ومع ما لهذه التلاوة من فضل عظيم، مهر فيه من مهر وتسابق فيه من تسابق، فقرأت الأمة كتاب ربها وأبرزت لنا علماء في القراءة في كل زمان، حتى صار علم التجويد وعلم القراءات وما يتعلق بهذه التلاوة صار علما بارزا متقنا. فأحصيت قراءاته صلى الله عليه وسلم وأوجه ذلك، وصنف فيها التصانيف. ولهذا فعلم القراءات علم مهم لا ينبغي لطالب العلم أن يغفله، بل يأخذ بطرف منه حتى يكون عالما به، لأن القراءات أولا هي قراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما استطاع الإنسان أن يحيط بما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل وأكمل ممن لم يحط إلا بقراءة أو بقراءتين. الأمر الثاني أن القراءات لها إضافات من جهة المعاني فأنت قد ينضاف إليك من جهة المعنى معنى عظيم بالقراءة، في قراءة إذا قرأت بها فقد انضاف إليك معنى يفسر ويبين. أيضا القراءات علم وجوده في الأمة واجب كفائي، فمن قام به فقد حصل به نفع ورفع عن الأمة الإثم. أيضا مسلك علماء، فعلماؤنا على العناية بهذا علم القراءات، وهو داخل في المهارة بالقرآن، الماهر بالقرآن، وهكذا. ولكن على القاعدة المعروفة عندنا فإن كل فضل لا يستحق العبد إلا إذا توافر شروطه وانتفت موانعه. فقد أكون عالم سنة ولكنني المبتدع فأعاقب بعلمي بالسنة، وقد أكون عالما بالقراءات ولكنني أكون عالما مبتدعا فأعاقب بعلمي بالقراءات. فليس يستحق فضل العلم ولا فضل أهله إلا من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. فما الظن برجل يقيم حروف القرآن إقامة السهم ولا يعمل به؟ أقام حروفه وحبرها وضيع حدوده وأعرض عنها، ما قيمته؟ ألستم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، لك أو عليك. ورب قرآن ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ما استفاد إلا إقامة الحجة عليه. أما من قرأ وحبر لفظه على وفق التلقي وأقام حدوده على وفق التأسي والاتباع فهنيئا لهذا، ومن يدرك هذا؟ لا أحد. فالماهر بالقرآن مكانه واحد مع السفرة الكرام البررة، ويؤتى يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. انتبه، الذين كانوا يعملون به في الدنيا. فما أجل ولا أفضل من قارئ لا نقول يقرأ القرآن في محرابه، في محرابه، بل يخطب بالقرآن، بل يطبق القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تلت عليه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. قال عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. ما يقف في محرابه، مراده تحسين صوته وتفنن قراءاته حتى يقول الناس: ما أقرأ هذا؟ احذر، فإن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة منهم هذا. ولكن إذا جملت صوتك وجملت عملك وجملت دعوتك فذاك الذي ما أذن الله لنبي ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. نعمة عظيمة بقى إذا اجتمع حسن الصوت مع حسن الصوت مع حسن العمل مع حسن الدعوة، عظيم هذا، عظيم. فكان في الأمم القراء ابتدعوا في سبل في أساليب القراءة بدعا عظيمة. ترى الواحد متقنا لجميع الأوجه بأدلته، اقرأ من الشضية، اقرأ من الضرة، اقرأ من كذا، ولكنه أبعد ما يكون عن العمل بالقرآن. وأنتم تعلمون أنا في الأمة كثيرة، كثير من هذا، كثير من هؤلاء حتى ضربوا في المسابقات وغير ذلك وهم غاية في الإتقان، يستهزئون بالقرآن، يقولون وكأن يعني ما فرح عيد، يعني مسابقة زي إيه اليانصيب. تذكر شيء أسلام من هذا؟ تذكر شيء من هذا؟ هات لمونتين شيخ، يقول هات لمونتين. لمونتين بقى يعني المراد بها او دي اسمها لمونتين، اي يعني اسمها لمونتين، اسمها لمونة. طبعا ده بكر ابو زيد ما اظنش هيوصلها دي، ما اظنش هيوصلها زي هذا. سبحان الله، يعني هات لمونتين هذا، سبحان الله. اعوذ بالله، اعوذ بالله. في المغرب نعم، انتم زينا بالضبط في القرآن، لا ينافسنا في القرآن الا المغاربة، بل المغاربة من جهة كثرة الحفاظ لا بلد تتقدمها، حتى انه يقال يعني نسبة المغاربة الحفاظ فيهم، نسبة المغاربة الحفاظ فيهم يعني كل رجلين احدهم يحفظ القرآن، احدهم يحفظ القرآن من احفظ البلد. لكن طبعا من جهة الاتقان والاداء طبعا ايه المصريون فيها يعني يحبرونها، لكن مسألة كثرة الحفاظ هذا المغرب اكثر من مصر في هذا. نعم. اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله. هذا نعم اشياء قد تخرج من ملة الاسلام، يعني اشياء يصل بالاستهزاء فيها بالقرآن الكريم. فالشيخ رحمه الله تعالى يضع هذه الرسالة معالجة مثل هذه البدع التي ألصقت بالقراءة، وهو موضوع مهم أيضا لنا أن ندرسه. فقال رحمه الله تعالى بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحم الله عبدا اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فمن عظيم أثار حفظ الله لكتابه شد السلف على مسلك تجريده من أي إحداث أو أمر مضاف. فمن عظيم آثار حفظ الله لكتابه شد السلف على مسلك تجريده، تجريد التلاوة يعني، من أي إحداث أو أمر مضاف في رسمه. ولهذا هل يكتب القرآن بالكتابة الإملائية المشهورة عندنا؟ العلماء بحثوا المسألة ورأوا أنه لا يكتب القرآن إلا بهذه الكتابة، حتى الرسم وترتيله وقراءته وإقرائه وأدائه وأذكاره، وهذا عنوان إعجازه، يدخل في قرنه الخامس عشر دون أن يصل إليه تغيير وتبديل أو تحريف وتعديل، زيادة أو نقصا. فسبحان من أنزل وحفظ وهيأ له حفاظا وأنصارا، وجعل المسلمين له حراسا وأجنادا. وكان من أثار رحمته سبحانه في كتاب حفظ كتابه تنبيه العلماء وبخاصة القراء منهم على محدثات جهلة القراء. طبعا ده العلماء صنفوا فيه. الطرطوشي في كتاب الحوادث في البدع له فصل كبير جدا في بدع القراء في ذلك، وغير ذلك من كتب البدع نبهت على بدع القراء، واتصال حبل الإيقاظ عما يدخله في زمان أو مكان أو كيفية ومقدار أو جنس وأسباب في محيط قاعدة الإسلام المعروفة منه بالإضطرار. عندنا قاعدة معروفة بالإضطرار، يعني عرفها كل أحد، وهي وقف العبادات على النص ومورده لا غير. وقف النص على وقف العبادات على إيه؟ على النص ومورده لا غير. إن العبادات الأصل فيها إيه؟ التوقف. وطبعا تلاوة القرآن عبادة، يبقى لابد أن تكون العبادة عبادة شرعية. وعليه فهذه النبذة امتداد لحبلهم الموصول في تجريد كتاب الله عن محدثات الأمور، قيدت فيها رؤوس المسائل لبدع جهلة القراء التي نبه عليها المتقدمون، وعنيت بالبحث ما اتسع انتشاره وهو التمايل عند القراءة. دي يعني يقول اعتنيت بهذا ببيان هذه لأنها مشهورة، التمايل عند القراءة، وما أحدثه المعاصرون وهو في قالبين: تعبد القراء في تقليد قارئ آخر في قراءة القرآن داخل الصلاة أو خارجها لجدة حدوثه وشدة الولوع به، يعني بالنسبة يقول يعني بسط القول بجانب البدع التي نبه عليها العلماء القدامى. أيضا مسألة التمايل عند القراءة، وأيضا مسألة التقليد داخل الصلاة وخارجها، وقرأت الإمام على صفة الالتزام في صلاة الجمعة لما يراه مناسبا مع موضوع الجمعة، يعني يخطب الخطبة مثلا في الربا يوم يقرأ آيات الربا، يخطب الخطبة مثلا في الزنا يوم يقرأ آيات الايه الزنا. ومن المعلوم أن نشوء البدع إنما يكون من الإفراط والغلو في الدين وضعف البصيرة والفقه فيه، ده معروف. ما هي أسباب نشوء البدع؟ الإفراط والغلو في الايه في الدين وضعف البصيرة والفقه فيه، والجهل بالسنة والبعد عن أئمة السنة. فإذا ابتعد المسلم عن الكتاب السلفي والشيخ السلفي فمتى يعرف السنة ومن أي مصدر يتلقاها؟ ومن أسباب فشوها وانتشارها السكوت عنها وترك التحذير منها، وهذا من فترات القصور والتقصير لدى بعض أهل السنة. ومن الغبن الفاحش أن يكون صاحب القرآن متلبسا ببدعة، سبحان الله، يبقى صاحب القرآن متلبسا ببدعة. لا، احنا نقول صاحب القرآن متلبس بشرك والعياذ بالله. روح عند عباد البدوي عباد الحسين سترى الحفظة كيف هم، هذا عميد كلية القرآن كان يسجد للبدوي كل جمعة، عميد كلية القرآن، كلية القرآن، عميد كلية القرآن، مش حافظ القرآن، عميد كلية القرآن يسجد للبدوي. لهذا صار التنبيه، فانتظمت هذه النبذة التنبيه على محدثات القراء في القديم والحديث داخل الصلاة أو خارجها، معقودة في أربعة أبحاث. الأول، رؤوس المسائل لبدع القراء التي نبه عليها العلماء. 2، حكم تعبد القارئ بتقليد صوت قارئ آخر. 3، التمايل عند القارئ والسامع. 4، العدول عن المشروع في قراءة صلاة الجمعة إلى ما يراه الإمام مناسبا مع موضوع الخطبة. فإلى بيانها على هذا الترتيب مؤسسا على أصول السنة التي ترد بها كل محدثة وبدعة، ومن أجلها وقف العبادات على النص في دائرة جهات الست، وهي السبب، الجنس، المقدار، الكيفية، الزمان، المكان. عبادة مشروعة يبقى لازم أن توافق الشرع، واحد من الستة دول. شرعت لعبادات زمانا فلابد أن يكون زمانها منصوصا عليه. شرعت عبادة في مكان فلابد أن يكون مكانها منصوصا عليه. شرعت لعبادة سببا فلابد أن يكون سببها منصوصا عليه. شرعت لعبادة وصفا فلابد أن يكون وصفها منصوصا عليه. شرعت لعبادة مقدارا فلابد أن يكون مقدارها منصوصا عليه. شرعت لعبادة جنسا فلابد أن يكون جنسها منصوصا عليه. سبب، جنس، وصف، مقدار، زمان، مكان. هذه جهات الست، شمال، جنوب، شرق، غرب، أمام، وراء، هذه ست جهات. خلاص، يبقى لابد أن تتوافق العبادة مع الشرع في دول، السبب والجنس والمقدار والوصف والزمان والمكان، لازم. سبب مولد النبي، سبب الاحتفال، السبب ده مشروع؟ أتى به النص؟ لا، يبقى باطل. طيب، جنس، سوف تضحي بالدجاج، ما ينفعش، هذا جنس ورد بالشرع؟ لا، ما ينفعش. طيب، صلاة الظهر 3 ركعات، 7 ركعات، باطلة. ليه؟ ليس هذا هو المقدار الوارد في الشرع. تقديم السجود على الركوع باطل. ليه؟ ليس هذا الذي ورد وصفه. صيام أول جمعة من رجب، لا، ليه؟ من الزمان مشروع. شد الرحال إلى غير مساجد الثلاث، لا، ليه؟ مكان غير مشروع. يبقى لابد أي بدعة لن يخرج ردك عنها عن هذه الستة أشياء. أي بدعة، هات بدعة كده، لازم إما أن تردها من جهة السبب أو من جهة الجنس أو من جهة القدر أو من جهة الوصف أو من جهة الزمان أو من جهة الإيه؟ المكان. يعني بدع القراء دي نردها من جهة الإيه؟ الوصف، من جهة الإيه؟ الوصف. واحد بيناسب بين آيات التلاوة في الصلاة صلاة الجمعة وبين موضوع، هنقول دي صفة جايبها منين؟ طيب، أحدث تلاوة، قال مثلا التلاوة ليلة الجمعة، يبقى نقول له الزمن الزمن لم يرد، وهكذا أكثر من التلاوة في رمضان. يبقى نقول له هذا إيه؟ اتباع وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اتباع. يبقى ولهذا ده الجهاد دي مهمة جدا في كلامك على موضوع البدعة، حد البدعة وجهتها، ده أساس الكلام في البدعة، أساس الكلام في البدعة، أساس الكلام في إيه؟ في البدعة. الإيه؟ الترك فيه تفصيل، ترك مع وجود المقتضي وترك مع وجود عدم المقتضي، والمقتضي على قسمين. ترك اللحم تعبدا، هذا بدعة ولا سنة؟ ليه؟ من أي جهة؟ لأن موجود المقتضي، لو كان هذا تعبدا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أحرص. يبقى هذا إحداث، إحداث إيه؟ إحداث سبب عبادة لم يرد بها الشرع، والتعبد باللحم بترك اللحم يبقى حدث سببا ما أنزل الله به من سلطان وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإيمانا إلى أن أي حدث في التعبد ففيه هجر للمشروع، أي إحداث في هذه المسائل هجر المشروع، استدراك على الشرع، استحباب لمن لم يشرع، إهام للعامة بمشروعيته، فيقول الدين المنزل إلى شرع المحرف المبدل. الله أكبر، هذه عبارات من ذهب. خلي بالك هاني شيخ هاني، شوف بقى هجر المشروع، يبقى الديمقراطية هجر المشروع وهو إيه؟ الإسلام. طيب استدراك على الشرع، تقول بس العصر كذا، معناه أن الشارع ناسي أن ينبع الديمقراطية، لأنه قد يأتي في زمان يحتاج ناس الديمقراطية وشريعتنا إلى تمت وكملت، يبقى ده الشريعة لم تكمل، لأن فيش فصل الديمقراطية. استحباب لما لم يشرع، إن فيه نجاة الأمة وإن فيه كذا، بس إحنا نزود للشيخ باقر نقول ده هم أوجبوا مش استحبوا، يعني هم أوجبوا ما لم يشرع، ومن لم ينزل فهو إيه؟ آثم خلاص وخائن. آثم خائن، اوعى تقول الشيخ كافر، اوعى تقول كافر، اياك مش معقوله يعني توصل كده وكافر. ليه؟ لان اللي مش هياخد ده يبقى ما خدش الاسلام. والله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباهم او ابنائهم او كذا، ها، وشيخ الاسلام ابن تيميه يقول كده فوز سعيد، شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ان نفينا لاصل الايمان. ما هو الشيخ الإسلام بيقول نفي الأصل الإيمان، بس الشيخ الإسلام بيقول نفي الأصل الإيمان في الديمقراطية، وما أنت كنت بتحارب طول عمرك إيه وتقول دي مسألتنا إحنا بتاعتنا إحنا، ده أنت وشيخك كنت بتقولوا كده، ما عندناش إلا المسألة دي. هو أنتوا عرفتم في الأمة إلا بالتكفير من هذه المسألة؟ الآن بقى كافر من لم يضع صوته هنا ولا يضع صوته هنا، يبقى ده مش استحباب بقى لم يشرع، ده إيه؟ إيجاب وإيهام للعامة بمشروعيته. ودي بقى الديمقراطية الملتحية، لأن الديمقراطية إذا أطلقت اللحية ولبست النقاب دخلت في حد المشروع عند العامة، يبقى ده المشروع تماما. ولهذا لما تترك الديمقراطية لأصحابها يبقى أنت إيه اللي حصل دلوقتي؟ ها؟ حكموا بغير ما أنزل الله. طب لما انت تدخل انت ايه اللي حصل؟ حكمت انت ايضا بغير منزل الله، واضفت الى ذلك التلبسة في دين الله. عرفتم ليه ده اخف من ده؟ ولهذا حتى قاعدتهم ان المضرة الاخف وارتكاب مش عارف اخف المفسدتين واعلى المصلحتين، نقول صح قاعدة شرعية، بس هي معانا مش معاكم، بس احنا بقى بنحط اضفنا اليها ارتكاب الضررين وترك المصلحتين. انتم عملتم ايه؟ ارتكاب الضررين وترك المصلحتين، مش ارتكاب اعلى الضررين وترك اعلى المصلحتين، ده انتم ارتكبتوا الضررين وتركتم المصلحتين. بس هذه مبالغة شيخ، هذه مبالغة. كيف ارتكبوا الضررين؟ الضرر الأول حكم غير منزل الله،
والضرر الثاني التلبيس في دين الله، إذ نسب ذلك إلى الشرع ولو من الجهة العملية، الناس هتظن هو ده الشر، لأنكم يا مشايخ عمركم ما تاخدوا حاجة غير مشروعة، يعني الشيخ فلان هيعمل حرام يبقى ارتكبتم المضرتين. وتركتم المصلحتين، مصلحة الحكم أنزل الله ومصلحة الثبات على منهاج النبوة. احنا مش زيكم بنقول أحكام جزافة، اللي بنقوله بندلل عليه، أليس هذا هو؟ فأي مفسدة تركتموها وأي مصلحة جلبتموها. يبقى جميع بقى القواعد، ارتكاب أخف الضررين، الاتيان بعد المصلحتين، واخد بالك، هذا كله ايه؟ هذا كله منتقد، بل ارتكبوا الضررين وتركوا الايه؟ وتركوا المصلحتين. طيب اتضررت بروح المحظورات، ما في ضرورة. نعم صحيح اتضررت بروح المحظورات، بس فين الضرورة؟ ما في ضرورات. ثم المحظور الذي يحشر عند الضرورة نص عليه، تأكل الميتة يعني بنص من الشر، فأنا عبد إذا ارتكبوا المحظور. نعم طيب، فيقول الدين المنزل إلى شرع محرف مبدل. جميلة دي، جميلة جميلة. شوف ده بيؤكد اللي احنا بنقوله دايما يا اخوان، مفيش كتاب اسمك هتستغنى عنه. يعني لعل البعض يقول لك بدع القراء، يعني لا، دي مش بدع القراء، ده تأصيل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه بدع القراء. أحيانا الله على الإسلام والسنة حتى نلقاه على ذلك، اللهم أمين. ونقل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادات لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع الآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم والله المستعان. طيب المبحث الأول في بدع القراء التي نبه عليها العلماء، اعلم أن تفريع بدعيتها هو بتنزيلها على أصول السنة لدرء البدعة، وقد تقدم الإيماء لأصلها في مقدمة هذه النبذة. فمن هذه البدع التي نبه عليها العلماء التنطع بالقراءة والوسوسة في مخارج الحروف، بمعنى التعسف والإصراف خروجا عن القراءة بسهولة، لأن الله يقول: ورتل القرآن ترتيلا، وعن إعطاء الحروف حقها من الصفات والأحكام لتجويد المتكلف، وفي الحديث: من أراد أن يقرأ القرآن رطبا فعليه أنت بقى تتقعر. واحد يقول لك مثلا يقرأ: ما ننسخ من آيات، لا 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 لا, لا, لا. أنا عايز السين بهمسها والخاء، يبقى إيه بقى؟ ما ننسخ، يبقى ده يبقى وبعضهم قد يتقعر في التقعرات خارج عن ايه؟ عن النطاق اللي هو. وكلما كان الانسان القراني اتقن كلما كانت حروف، ولهذا الواحد ساعات بيسمع الحصري يفكر انه بيسيب حاجات كتير. يعني لو هتنزله بقى على قواعد مثلا التنطع يبقى يفوته ايه؟ يفوته الكثير. واذكر شيخنا الشيخ السادات الساداتي، هذا شيخ شنقيطي، من أتقن يعني من رأيت في مراعاة مخارج الحروف للطلبة. هذا والله يا أخواني، طبعا تسمعه في الصلاة تقول: يا شيخ يعني الحلقة القادمة بقى أنت تقعد قدامي وأنا أصلح لك. وهو من أتقن من يكون، لكن كلما أتقن إنسان القراءة والحروف كلما خرجت معه سهلة، فيهيأ للبادئ أو المبتدئ أنه تفوته أشياء كثيرة وهي صارت سليقة عنده. نعم، فالتنطع هذا ما ينبغي أيضا أن يكون حتى يصل لدرجة الوسوسة. يعني وهذا حقيقي، بعض الإخوة بيتصل ممن ابتلي بالوسواس. طبعا الموسوسون والحمد لله هؤلاء أفقه فتاواهم وهي تلوح في الأفق. قبل ما توصل التليفون أكون عارف أنت موسوس على طول، من السؤال أنت موسوس. فأيضا مما يبتلون أنا به عافاهم الله، واخد مخرج الضاد في غير مغضوب عليهم ولا الضالين. ما خرجتش يا شيخ من كذا، يبقى تبقى الفتحة بطلة، تبقى الصلاة بطلة، لأن قراءة الفتحة ركن. وطبعا الوسواس بيجي عند الأركان، ما يجيش عند السنن أبدا.
ابدا يجي عند الاركان تكبيرة الاحرام الفتحة هي دي ايه الوساوس الوساوس ياتي عنده هنا. فطبعا يفضل يقرأ بقى المغض عايز بقى يطلعها ايه حتى يركع الامام وبعضهم يبقى مع التكبير فترة طويلة. لكن مثلا في السنن لا اشكال يعني لو قرأ الصورة اللي بعد الفاتحة ما في اشكال عنده ابدا ينطلق. نعم. فاول اذا شيء من البدع التقعر وحد التقعر من الاتقان مراعاة القواعد التي يقرأ بها القرآن اللي يخرج عن حد القواعد ولا ده المتقعر. نعم. زي اختلاف الإخوة في مسألة الضاد ومخرج الضاد فعند فهناك مذهب وأنا لقيت بعض المشايخ يمكن 1414 شيخ عبيد الله الأفغاني كنا في مسجد الخيف هذا رجل أفغاني ولكن مجنس يعني سعودي يعني يركز على هذا جدا مسألة الضاد والدال مسألة الضاد أقصد الضاد والدال إن المخرجها عندنا هو هي دال عندنا ولكن هي الحقيقة ينبغي أن تقرأ كما نقرأ نحن الضاء من غير إخراج اللسان. وفعلا هو هذا النطق العربي يعني لها إذا رجعت يعني الكتب تجدها أميل إلى هذا. ولهذا ابن تيمية يقول الفتاوى في تحرير الضاد والضاء يقول وهما في السمع صوت واحد لكنهما يختلفان مخرجا تسمعهم كأنهم ايه حاجة واحدة لكن دي مخرج وده ايه وده مخرج. ولكن اغتفر في هذا التحرير تحرير الضاد من الضاء اغتفر في هذا الايه التحرير هو بقى ما بيغتفرش هو يعني لا. وبالتالي وصل الامر الى انه اناس اتصلوا على اخوة من جهة العريش او حاجة زي كده وصل الامر الى ايه بطلان الصلاة باول حاجة ومن بعد وصل الامر الى تكفير القارئ لانه بكده يبقى بدل حرف بحرف عمدا وطبعا اللي هيبدل حرف القرآن عمدا هيدخل فضيلة الايه التكفير. وهكذا الغلو. ولهذا تلاقي شيخ بضاد وشيخ بصفات وشيخ بحكمية وشيخ وهكذا. وده زي ما قلت لكم احنا دول يسمون ايه شيخ طريقة شيخ طريق. فهذا غلو. تلاقي مثلا طلبة جاي لك من كذا بالضاد طلبة جاي لك بالحكم طلبة جاي لك بالعذر طلبة جاي لك الايمان وهكذا. تعرف انت بقى الجهة اللي هو جاي منها بالضبط لما يجي يسأل عن هذه المسألة من المسائل تعرف انه جاي ايه منها. الاخوة مثلا يسألك يا شيخ اللي بيطوف حول كذا هل يحكم عليه بشيء انت من اينه انا من قنا على طول. يعني بقى عارفين اللي يجي مثلا السؤال مورد السؤال من قنا يبقى من قنا من البحر الاحمر البحر الاحمر من اسكندرية من اسكندرية وهكذا. وهذا كله من الغلو والخروج عن سبيل اهل العلم. نعم. عندكم حاجة يا احمد من عندكم من ما فيش حاجة. ثلاثة من بدع القراء ايضا الخروج بالقراءة عن لحن العربي الى لحون العجم. قال ابن قتيبة في مشكل القرآن وقد كان الناس يقرؤون القرآن بلغتهم ثم خلف بعدهم قوم من اهل الامصار وابناء العجم ليس لهم طبع اللغة فهفوا في كثير من الحروف وذلوا فأخلوا. قال ابن القيم رحمه الله ومن ذلك أي مكائد الشيطان الوسوسة في مخارج الحروف والتنطع فيها. ثم قال ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع والتشدق والوسوسة في إخراج الحروف ليس من سننه. طبعا لو صليت ورا ابن باز رحمه الله تعالى طبعا مشايخنا يرون التجويد من السنن. طبعا اتقنهم ممن يعني يصلي وراءه هو الشيخ الفوزان. والشيخ الفوزان مثلا يعني زي ايه اقل قضي اخي ايه يعني مننا كده هو بيقرا لكن هم قراءتهم قراءه عاديه يعني مثلا قراءه ليس فيها يعني تحرير المساله يعني المدود بهذا واتقانات انما عندهم هذا من المستحب ويتسامحون فيه يعني كثيرا. انا اذكر اول مره تعرفت على الشيخ الغديان وما كنت اعرفه اسمع عنه كان 1412 اول سنه سافرت فكنا رايحين زياره للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عليه. الشيخ عبد الرزاق ساكن بجوار الافتاء الافتاء ساكن فيها الشيخ الغديان. فصلينا المغرب في مسجد الافتاء الشيخ الغديان هو الامام. انا ما شفت الشيخ الغديان قبل كده ولا اعرف ان هو امام المسجد اسمع ان في عالم اسمه الغديان بس ما اعرفش ايه ان في الامام بتاع الغديان. فالمهم لقيت واحد داخل كده رجل يعني شيبه وجهه ابيض، الشيخ طبعا غدان كان وجهه ابيض مشرب بالحمرة ولحيته بيضاء ونحيف جدا 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 يعني، والميه بقى ايه بقع الماء في ثوبه، والشيخ طبعا ما كانش عنده يعني تلاقي مثلا قاعد مثلا عامل الشال كده مش عارف ايه، قاعد في مكتب الافتاء تلاقي رجليه على المكتب كده الشيخ يعني، واخد بالك. فالمهم دخل الابر، فانا بقى بصلي المغرب، كان اول سنه احنا سافر بقى تجويد وما التجويد، وانت عارف بقى احنا هنا يعني ايه يعني صحتنا حلوه في التجويد شويه. فصلى المغرب قلت لا 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 ايه ده، ما فيش حاجه واضحه على ايه ده، سجد ما ودعك ربك وما قال والاخره خير لك من الاولى ولسوف اعطيك ربك فترضى. فكان معايا اخين فقلت ايه صراحه الاخ ده لازم ننصحه بعد الايه الصلاه. فقعدت فقدرا قالوا اخين، طبعا الشيخ غديان من اشد المشايخ يعني اشدهم في مسألة يعني ممنوع الاقتراب والتصوير يعني بهدوء، طبعا هذا عرفته بعدين يعني. فالمهم قلت ما صليش السنه عشان ما يطلعش، فقعدت الاخين معاه وانا قعدت ايه لما يخلص الاخين اروح. فالمهم الاخوه اللي معايا انت يلا، قلت لهم بس اما اشوف الاخ ده بس ايه انصحه في في القراءه. الاخ مين؟ قلت له اللي صلى بينا، قال هذا الشيخ الغديان، يلا يلا اطلع. فهم لا يهتمون بهذا. كذلك الشيخ ابن باز صلينا وراءه وكانت قراءته ايه عاديه برضه، ما هو الشيخ الفوزان يعتبر يعني اكثر من ايه اكثر متقانا في ومراعاه في هذا. قال الرابع النهي عن قراءة بلحون اهل الفسق والفجور. ولابن الكيال الدمشقي رساله باسم الانجم الزوايا في تحريم القراءة بلحون اهل الفسق والكبائر، النهي عن قراءة بلحون اهل الفسق والفجور، يعني ان تجعل القران على طريقتهم وان تجعل احنا اخذهم. ويدخل في هذا يا اخوان هي القراءة بالمقامات، هذه لحون اهل الفسق والفجور ايضا، فتجعل على مقام من هذه المقامات نفس مقام الغناء، وهذا ايضا من التنطع والغلو في هذا الباب. ايضا من البدع قراءة الانغام والتنطيط، وربما دخلها رقد وركل اي ضرب بالقدمين، ولهذا سميت قراءة الترقيص، وده ممكن تحصل في ايه في التدريب يعني، قد يدرب بعض المشايخ هذا ونحن راينا باعيننا هذا ان بعض الناس يدرب مقام كذا طلع صوتك خفض صوتك اعمل صوتك وهكذا. ف يقول اي ضرب بالقدمين، ولهذا سميت قراءة الترقيص، وكنت اظنها مما انقرض، يقول الشيخ بكر، لكني شاهدتها لدى بعض الطرقية في ساحة مسجد الحسين بمصر 1391 وهم في غاية من الاستغراق والاغترار بمشاهدة الناس لهم، فلما نصحت احدهم وجدته في غاية من الجهل والانصراف عن النصح. التلحين من البدع ايضا، التلحين في القراءة، تلحين الغناء والشعر، بل بعضهم غنى سورة الفاتحة، غناها سورة الفاتحة، غناها على طريقة الغناء، فغنى سورة ايه الفاتحة مغني يعني غناها، وهو مسقط التلحين في القراءة، تلحين الغناء والشعر، وهو مسقط للعدالة ومن اسباب رد الشهادة قضاء، يعني يقصد قضاء وان قبلت ديانة. وكان اول حدوث هذه البدعة في القرن الرابع على ايدي الموالي، ومن اغض البدع في هذا تلكم الدعوة الإلحادية إلى قراءة القرآن على إيقاعات الأغاني مصحوبة بالآلات والمزامير، إن يغني القرآن على الآلات والمزامير، وهذه دعوة إيه؟ إلحادية، هذا تكذيب بالقرآن واستهزاء به، والله يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم إليه الحصة في المقامات ب 200 جنيه. نعوذ بالله. نعم. وقال تعالى هذا كله من من البدع المنكرة. قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. السابع قراءة التطريب بترديد الأصوات وكثرة الترجيعات. وقد بحث ابن القيم هذه المسألة بحثا مستفيضا، وبعد أن ذكر أدلة الفريقين المانعين والمجيزين قال رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اختضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي طبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين. يعني في ناس أصواتها ما يعرفش أصلا يعني حاجة اسمها المقامات خالص، لكن ممكن واحد يجيله مثلا مع الصلاة يقوله أنت كنت بتقرأ بمقام كذا، هو ما يعرف يعني قد. وهذا أكثر القراء من يعني أهل السنة، فانهم يقرؤون بهذا اصواتهم الجميله فيقرؤون، ولكن ليس لهم علم بالمقامات، وان خرجت اصواتهم طيبه قد توافق ما هم عليه هؤلاء الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي موسى: لو سمعتني وانا استمع لقراءتك بالامس لقد اتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال: لو علمت انك تسمع لحبرته لك تحبيرا. نعم. والوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به. يبقى الأولاني ده اللي تلفظه الطبيعة والسجية المستقيمة، ودي طبعا مواهب يا أخوان، الله عز وجل يهب. بعض الناس ما يعرفش تسمع يعني قراءته عادية، وبعض الناس لا عنده ما شاء الله مواهب والله عز وجل أعطاه من ذلك. الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلف. وأدلة أرباب هذا القول اللي هم أنكروا إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة. وإخوانا سبحان الله الدين ما في تكلف، كل ما وافق الشيء يعني إذا شيء وافق النص والشرع تجد ما في تكلف ولا تعسف ولا تنطع ولا تشدق ولا يعني هذا الشيء إذا كان مشروعا تجد على وفق الفطر السليمة والعقول الصحيحة. ولذا احنا عندنا قاعدة ما في تعارض بين العقل الصريح والنص الصحيح والفطرة السليمة، تجد كله متوافق كده، الجميع متوافق. فإذا فسدت الفطرة أو وضع النص ولا بيكون صحيحا أو فسد العقل حصل التضارب. لكن كلما كان الإنسان موافقا للشرع وصاحب فطرة سليمة وعقل صريح تجد الأمر وده بقى اللي قصده النبي والإثم ما حاك في الصدر وكريت أن يطلع عليه الناس. لأن بعض الناس يقول خلاص اللي حاك في الصدر ده كذا، أي صدر أي صدر هيقبل أو هيرد؟ أي صدر؟ مش كل الصدور، لا لا لا، الصدر الذي يصدر عن الكتاب والسنة، الصدر الذي تمرن على كتابه والسنة، الصدر الذي يطمئن بذكر الله، ده على طول تدينه الحق يقول لك لا دي أنا شاكك فيها، ولو لم يعلمها يتوقف حتى يسأل. لكن الصدر إنه الذي تمرن على كتابه والسنة، إنما صدر مليء بالشهوات والشبهات يبقى البر عنده ما حكى في الصدر والإثم عندما اطمأنت إليه نفسه. خدها قاعدة كده. ولهذا تجد أقواما يوما ما زمانا ما أتوا الذكران من العالمين، إيه اللي حك في صدرهم؟ طهارة لوط. إيه اللي اطمأنت صدرهم؟ إتيان الذكران من العالمين مما يخالف الفطر فضلا عن الإيه. ولهذا قال لوط: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وهكذا الثامن هذه كهذ الشعر. أما ذو حذرا يعني القرابة الحذري بمعنى إدراج القراءة مع مراعاة أحكامها وسرعته بما يوافق طبعه ويخف عليه فلا تدخل تحت الناس. يعني لو واحد متقن ويتقن القرآن وبيحذر بس مراعاة الأحكام هذا ما يدخل في النهي. إنما الهذ كهذ الشعر هو يجيب إيه من الكلمة حرف من الكلمة كذا، بل بعضهم يلا بيقرأ ببصره وبلسانه، اللي ما يجيش بلسانه يجيب بصره وهكذا، خد بالك. فهذا طبعا هذا الهذ ايه كهذ الشعر. طيب التاسع قراءة الهذرمة ومما يغنى عنه التقليص. قال في هذه المادة التقليص ان يضع الرجل يديه على صدره ويخضع ويستكين وينحني كما تفعل النصارى قبل ان يكفروا اي قبل ان يسجدوا. وفي الاحاديث التي لا طرق لها لما رأوه قلسوا له ثم كفر اي سجدوا. وفي رواية المزنية عن احمد ويكره ان يجعلهما على الصدر وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن التكفير ووضع اليد على الصدر، انتهى من بدائع الفوائد. وعنه التقريب، وعنه التقريب يعني الفقه ابن القيم، هو طبعا ده كتاب له او بكر وزيد، فهذان النقلان بحاجة الى مزيد من التحرير والتأمل. طيب وهو رفع التقليص بالقراءة ورفع الصوت، ومنه في وصف الإمام الشافعي رحمه الله لأبي يوسف قوله كان أبو يوسف قلاسا أي يرفع صوته بالقراءة، وهذا جر إلى إحداث وضع اليدين على الأذنين عند القراءة. يبقى سبب وضع اليدين على الأذنين عند القراءة هو إيه؟ هو الرفع، رفع الإيه؟ الصوت، بحيث يأتي يعني بقوة زائدة، بقوة زائدة. ولذا ترى واحد اللي بيقرأ منه في المآتم بعد ما ينهي الآية يعني تجده على الكرسي يقوم يقعد، يعني من كثرة ما حبس النفس وخرج ونزل وهكذا. ولذا ما تلاقيش قارئ من دول صحته وحشة أبدا، كلهم يعني الصحة وحشة مش هيقدر يأتي بهذا. قال القراءة بالإدارة وهي تناوب المجتمعين في قراءة آية أو آيات أو صور أو صورة أو صور إلى أن يتكاملوا بالقراءة، ولا تعني هذه المشروعة في مدرسة القرآن. والإدارة بدعة قديمة أنكرها الأئمة مالك وغيره، وصدر بإنكارها فتاوى وألفت إيه وصدر بإنكارها فتاوى وألفت رسائل. وهي تناوب المجتمعين في قراءة آية أو آيات أو صور أو صور أو أو صورة أو صور، طبعا دي على طريقة غير المعهود عندنا الآن. يعني ممكن تبقى مجموعة يعودوا بعد الفجر مثلا كل واحد يقرأ ربع أو يقرأ صفحة أو يقرأ آية أو كذا، هذه لا إشكال فيها، هذا من المدارسة. إنما هم لعلهم يقرؤونها على طريقة معينة تصل بهم إلى حد البدعة، يعني قريب منها. وهذا أيضا أمر السفتين في مسألة الختمة في ساعة مثلا أو الختمة في ساعتين، نتصل على بعض إحنا 30 هنقرأ من 9 ل 11 كل واحد يقرأ جزء، أنا مثلا أول ده الثاني ده 30، يبقى هنختم الساعة 11 يبقى أبو 30 ختم أبو 1 ختم، يبقى ختمنا في إيه؟ ختمنا في ساعة أو في ساعة ونص، واخد بالك؟ ويبقى دي ختم. هذه لا شك أنها بدعة منكرة، هذه بدعة أنها منكرة، إذ هذا لا يكمل لهذا وهذا لا يكمل لهذا، بل الختمة تحسب لك إذا قرأتها أنت مش إذا قرأها غيرك. نعم لا عادي، دي مدرسة، المقرأة دي مدرسة. ما هي المدرسة يعني إيه؟ المدرسة مش لازم تعلم أحكام، يعني كل يقرأ وشيخ موجود يسمع يصحح لمن أخطأ أو حتى ما يصحح، لو حتى مجموعة مع بعض كل واحد يقرأ ربع ما فيش مشكلة. إيه؟ يعني ايه تحت الكم؟ ايه الاشكال في ذلك؟ العلامات الاربعة يعني ايه؟ ما فيها اشكال، ما فيها كل واحد يقرأ ربع ما فيش مشكلة، كل واحد يقرأ ربع، كل واحد يقرأ صفحة، كل واحد يقرأ حزب، كل واحد يقرأ جزء، ما في اشكال. هذه ما في اشكال، هذه مدارسة. نعم. لا ولو لم يصحح، لو كل مدارسة القرآن يعني ايه؟ كما كان بين جبريل والنبي، المدارسة يعني القراءة، واحد يقرأ واحد يسمع، هذه المدارسة العرض، فيدارسه القرآن يعني يعرض عليه القرآن.
خدم قراءة جمع الشباب، هذه بدعة الجمع نفسه من أجل هذا على حسب نيته. ولهذا إذا كان مقراء يفعله حزبيون، فكما ذكرنا لكم من قبل بأن الحزبيين حولوا العبادات إلى وسائل استقطاب الشباب، زي مثلا أذكار الصباح والنساء يوم يعملوها جماعية يستقطبوها، صيام يوم الاثنين والإفطار الجماعي، قيام بعض الليالي، عمل حلقة في القرآن، كل ده المقصود من ورائه ليس هو التحفيظ، ولا زي المعاهد اللي طلع الجديد دلوقتي اللي بيعملها بتوع اسكندرية، هذه المعاهد القصد منها أي حد يدرس فيها بأي حاجة، المهم المقصود منها إيه؟ هو جمع الشباب واستقطابهم من مساجد الإخوة ليذهبوا إلى هناك، فيغتر بذلك الشباب ويفكروا أن هذا هيتعلم علم شرعي، ونفس الذين يعلمون على مستوى يحتاجون يعني مرات أن يتعلموا، لكن المقصود أن يبقى فيما موجود معهد وكذا ويجمعوا الناس إيه؟ ويجمعوا الناس عليه. فمعروف الحزبيون لهم وسائل في هذا، فحولوا، ودي من علامات الحزبية برضو ذكرها الشيخ بكر أبو زيد، حولوا العبادات إلى طرق استقطب بها الإيه؟ وعيادة المريض وإطعام الطعام وكل هذا حولوا إلى غرضهم. أيضا من البدع قراءة القرآن في منارة المسجد، قال ابن الجوزي: وقد لبس إبليس على قوم من القراء فهم يقرؤون القرآن في منارة المسجد بالليل بالأصوات المجتمعة المرتفعة الجزء والجزئين، فيجمعون بين أذى الناس في منعهم من النوم وبين التعرض للرياء، ومنهم من يقرأ في مسجده وقت الأذان لأنه حين اجتماع الناس في المساجد. طبعا ده قبل الميكروفونات كمان، فما بالك بعد الميكروفون، يقرأ في المنارة، الميكروفون معلق في المنارة ويقرأ هو في المسجد دلوقتي، فهذا ليس هذا من البدع. أو القراءة قبل صلاة الجمعة أو بين أذان العصر وإقامة الصلاة، طبعا كل هذا يحدثه هؤلاء كانوا كان هذا من باب الأكل بالقرآن، الأكل بالقرآن، يطوفون على البيوت من أجل أن يحصل الخبز، يروح يقرأ أيتين ثلاثة ويأخذ شقتين ثلاثة ويمشي، وهكذا في المآتم، في على المقابر، في الخميس، في الأربعين، في السنوية، كانوا بيمسكوا الواحد لما يصاب الفقر، يعني اللي هيموت يبقى موته خراب ديار. ولهذا هم بيكرهوكم ليه؟ هؤلاء بيكرهوكم ليه؟ ما انتوا قطعت عليهم كل شيء، قطع كل شيء، لم يعد ايه بقى عندهم اي مصدر. ما هو كان الواحد مثلا اللي هيجي يموت ده، اللي بيموت ده عايز قراءة وتخرج الروح، وعاوز قراءة عند القبر، وعايز قراءة في البيت لصرف الروح، وعايز عدية، عدية ياسين، وعاوز قراءة في الخميس، وعاوز قراءة في الأربعين، وعاوز قراءة في السنوية، وما بين ذلك لو انت حبيت تعمل عتاقة تعمله ايه؟ عتاقة، والعتاقة على قسمين، عتاقة كبيرة وعتاقة ايه؟ صغير، يعني على حسب اللي هتدفعه، في عتاقة كبيرة وفي عتاقة، في عتاقة بقول والله واحد، وفي عتاقة بياسين أو كلام من هذا، يعني على حسب، ده باب القراءة. يجي بقى باب تاني وهو باب الغسل والكفن، التغسيل والدفن، ده باب ايه؟ ده باب تاني. يجيك باب برضو الرحمة عليه عند المقابر، ده باب تالت، اللي هو بقى ده بقى بيبقى موسمي. انت مثلا السوق عندك سوق بيه ليوم السبت، يوم الناس بتجيب يوم السبت اللي يقرأوا بيه الرحمة بتاعت يوم الايه؟ الخميس، ملذة بقى وطاب، ملذة وطاب. هذا يوم الخميس. وطبعا مقسمين المقابر شوارع، ده له شارع مثلا 3 4 في المقابر، يبقى له ده واخد من كذا لكذا، ده واخد الحي دهوت، والتاني واخد الحي ده، والتالت واخد الحي ده، محدش يتعدى على ايه؟ على بعض. طبعا الحمد لله الاخوه يعني دخلوا في كل هذا، فقلت هذه الحمد لله بكثير. وطبعا في التلقين برضه، التلقين بجوار الايه؟ المقبره، بحيث ان هو برضه يعني ما يسيبوش في سؤال منكر ونكير. فإذا جاءك الملكان فسألانك من ربك فقل ربي الله، من نبيك فقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب وهينتفع بهذا؟ نعم. طيب أيضا من ذلك قراءة القرآن والقارئ يشرب الدخان أو في مجلس يشرب فيه، يعني فيه الدخان. طبعا البعض قد يستبعد هذا، وهذا حاصل في قراءة العتاق أو في القراءة ديت معه السجارة أو الجوزة ويقرأ، وهذا فيه.
وقد اشتد نكير العلماء على الفعل لذلك، وأفردت في ذلك رسائل لبعض علماء مصر. طبعا ده بتجده يعني ايه عند علماء مصر بنسبة كبيرة. وقال ابن الجوزي ايضا القراءة والإقراء بشواذ القراءات وليس بالقراءات المتوترة، سواء تواتر يعني مرتفع زي السبعة او اقل منه زي الثلاثة، لا ده بيذهب الى شواذ القراءات. حتى القراءات بقية الاربعة عشر برضو ديت ليست يعني مذمومة، بل هي من القراءات لكن ليس لها التواتر، لكن يحصل بقى الامتحان بها والتلاعب بها، ويجي الواحد في الصلاة يقرأ بالشواذ من هذه القراءات من أجل إظهار يعني إتقانه. قال ابن الجوزي ذكر تلبيسه ذكر تلبيسي على القراء، فمن ذلك أن أحدهم يشتغل بالقراءات الشاذة وتحصيلها فيفني أكثر عمره في جمعها وتصنيفها والإقراء بها. طبعا العمر ولا الإمكانات هتجعل واحدا يستوعب كل العلوم بحيث يصبح في كل علم من علومه يعني أمر الناس فيه، هذا يعني صعب، وإذا حصل فيحصل للنضر من الناس الذين يعني من الأئمة. نعم. وهذا يشغله عن معرفة الفرائض والواجبات، ما نجلسش أجلس لا أجلس أنا أحصل في شواذ القراءات وأنا جاهل بالعقيدة، لم أدرس كتاب عقيدة. ولهذا برضو حتى من غير الشواذ يا أخوان القراءات عموما، انتبهوا القراءات عموما هذه يتقدمها كل العلوم، يعني من علم العقيدة، من علم التفسير، من علم الفقه، من علم الحديث، تتقدم لدي علوم يترتب عليها حلال وحرام، سنة وبدعة وهكذا. إنما القراءات لو أنا عند حفص الحمد لله هذا يكفين، أجي بقى أحصل باقي القراءات العشرة هذا إذا عندي أنا قدر الحمد لله طيب من العلوم الشرعية، فدي أولويات. لكن بعض الناس مثلا وقد يكون إخوة بينشغلوا بالقراءات بحيث يكون هو ده فنهم وفقط، وتلاقي جاهل في العقيدة زي ما بعض الإخوة بيشتغل بالتخريج وخلاص وجاهل بعقيدة وجاهل بفقه، أو بعض الإخوة بيشتغل بالنحو أو اللغة وخلاص. لا، زي ما قلنا احنا عندنا حط الأرضية التي يعني تحتاج إليها في العقيدة لصح عقيدتك، في علم الحلال والحرام، واخد بالك الفقه والحديث وكذا، في علم القرآن وغير ذلك، ثم بعد ذلك إن فتح الله عز وجل عليه مثلا قدر أن توفر لك شيخ سكنت معه ويمكن أن تأخذ القراءات يعني في مدة قصيرة خلاص. يعني أذكر في القراءات هذه الحمد لله ما بذلنا فيها وقتا، يعني رزقت بشيخ أعطاني في حمزة، حمزة طبعا دي تعتبر من أطول القراءات، وورش طبعا هذا من أطول القراءات، فجزا الله خير أعطاني وقتا حتى ختمت معه حمزة كان في 14 يوم في هذا. مثلا رزقني الله بشيخ كان معي فكنت أجمع عليه القراءات مثلا أربع قراءات، ختمة بأربع قراءات، ختمة بثلاث قراءات أو كذا. فإذا تسنى للواحد فرصة إن هو يأتي بالقراءات ومش هتعطله ومش هتنفق وقته، فرصة كويسة خذها لا تضيعها، خد بالك. فيبقى لكن ما أجلس أنا أحرر القراءات بتفصيلها وأتخصص في هذا وفقط، ويبقى الأمة ليست ملزمة إلا بقراءة تحسنها في الصلاة حفص أو كذا، وأترك الأمة لا تعرف حلالا من حرام، لا تعرف سنة من بدعة، خد بالك. وفي بعض الناس عندهم إمكانيات، يعني واحد يراعي إمكاناته، وليس هذا الشخص يقاس عليه آخر، وليس هذا الحال يقاس عليه حال آخر. فنحن نقول كل العلوم أنا محتاج إليها، أنا أكون عالما بها غير جاهل، لكن حد العلم هذا يتفاوت بابا، خد بالك. نعم. يقول فربما رأيت إمام مسجد يتصدى الإقراء ولا يعرف ما يفسد الصلاة. من الجوزي يقول كده يتصدر الإقراء بالشواذ وكذا وهو لا يعرف ما يفسد الصلاة، وربما حمله حب التصدر حتى لا يرى بعين الجهل على أن يجلس بين يدي العلماء ويأخذ عنهم العلم. يقول لك أنا ما أنا زيكم ما انا بيقعد عندي ناس برضو انا اروح لبتوع الفقه ليه وبتوع له تم انا واحد زيكم انا راس وانتم رؤوس فتكبر عن ان يطلب العلم ايه وده فعلا حاصل صعب تلاقي مثلا واحد يعني ضخم في هذا وبينتقل للشيخ يتعلم منه صعب ما هو شيخ او مثلا واحد زي مثلا متقن علم التخريج او كذا وهذا وجانب العقيدة فمستحيل هيجلس عند واحد يعلمه العقيدة لا مش مشكلة ابقى جاهل مش مشكلة بس ما عودش عند حد وانا الشيخ اللي الناس بتجيلي من كل مكان والمشكلة اللي ممكن بقى يعمل شيخ في العقيدة هذه المشكلة يعني هو لو سكت وما راحش تلك مصيبة لكن المشكلة يقول ايه ما بالمرة اعمل شيخ في العقيدة وشيخ في الفقه وشيخ في النحو واخد بالك عشان لا احتاج الى ايه الى ان انا اذهب لاحد وكون انا شيخ المشايخ كلها نعم وربما حمله حب التصدر ولو تفكروا لعلموا ان المراد حفظ القرآن وتقويب الفاظه ثم فهمه ثم العمل به ثم الاقبال على ما يصلح النفس ويطهر اخلاقها ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع ومن الغبن الفاحش تضييع الزمان فيما غيره الاهم قال الحسن البصري انزل القران ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا يعني انهم اقتصروا على التلاوه وتركوا العمل به الناس اتخذوه ايه وانزل القران ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا صار التلاوة هي المراد الأخير هي المراد الأخير الخامس عشر الجمع بين قراءتين فأكثر في آيات واحدة في الصلاة أو خارجها في مجامع الناس أو نحو ذلك من أحوال المباهاة يجمع بين قراءتين فأكثر في آية واحدة في الصلاة أو خارجها في مجامع الناس من أحوال المباهاة وترى الناس سكرا يعني من بقى كده الناس يقول ايه ده قرآن جديد ده بقى واخد بالك ويجيب بقى تفنن من أجل أن يقول الناس ذلك وليس في ذلك من ذلك بيانه في دروس التفسير وإظهار وجوه القراءات من المعلمين للمتعلمين لا لو في لو مدرسة نقول مثلا فتبينوا يعني فتثبتوا لا تعدوا في السبت لا تعدوا في السبت نبين مثلا مسألة القراءة مثلا بقراءة الصحابة متتابعات نبين مثلا هل لو قراءة تزيد حرفا أو تنقص حرفا هل منكر هذا الحرف الزائد أو الناقص يكون كثيرا كمنكر الأصل زي وسريعوا إلى مغفرة سريعوا إلى مغفرة فإن الله هو الغني واخد بالك إلى غير ذلك يبقى تحتاج إلى ما تقعد به أصول العلم مثلا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم قراءتان متواترتان وجه القراءة بالجر وجه القراءة بالفتح وهكذا نعم لا 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 تبطل أصلا القراءة كلها سنة إلا الفاتحة يعني ومن البدع التخصيص بلا دليل بقراءة آية التخصيص بلا دليل بقراءة آية أو صورة في صلاة فريضة أو في غيرها من الصلوات يعني مثلا يخلي لمغرب الجمعة قراءة وفجر يوم الثلاث قراءة ومثلا فجر السبت يجيب قراءة مثلا تتعلق باليهود وفجر الحد يجيب قراءة تتعلق بالنصارى يبقى ده ايه من البدع ده من البدع ويجيب مثلا الكاف يوم الجمعة يقرأ مثلا بقى في المغرب هذه من البدع نعم ومنها قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة ليلة السابع من شهر رمضان معتقدا استحبابها وقراءة سورة المدثر أو المزمل أو الانشراح ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أو الفجر وقرأت صورة فيها ذكر موسى في صلاة الفجر صبح يوم عاشوراء وهذه تتبعتها فوجدتها من محدثات عصرنا ولم أرى لها ذكرا عند المتقدمين وقرأت صورة الإخلاص في صلاة المغرب ليلة الجمعة والمعوذتين في صلاة المغرب ليلة السبت وهكذا من قصد التخصيص بلا دليل آيات الحرث جمع آيات تخص بالقراءة أو تخص بالقراءة في آخر التراويح ويسمونها آيات الحرث وهذه بدعة على أصلها يا تحرصوا يعني الحراسة سرد جميع آيات الدعاء أيضا من البدع سرد جميع آيات الدعاء في آخر ركعة من التراويح ليلة الختم بعد قراءة سورة للناس يقولك بدل مدعو أو ما إيه أجيب الآيات اللي فيها هذا وأيضا بالمناسبة برضو أخبرت بصورة من الصور اللي بيفعلوها الآن بعض الإخوة بدأ أو بعض الناس بدأ يفعلها، ألا وهي إيه؟ القراءة الموضوعية. الموضوعية يعني مثلا أجيب ذكر موسى في البقرة مع ذكر موسى في الأعراف مع ذكر موسى في الشعراء مع ذكر موسى وهكذا، أو ما أجيب إيه؟ قراءة موضوعية، أجيب دي مع دي مع دي مع دي. هذا أيضا من البدع التي قد إيه؟ قد يعني يستصيغها بعض الإيه؟ الناس. الجمع بين القراءة في الصلاة بدعة كالجمع بينها في حال التلاوة خارج الصلاة، إلا على وجه التعليم. لو أنا هتعلم بتعلم، يعني مثلا بقرأ، مثلا هقرأ أربع قراءات، بجيب مثلا اللي بيقرأوا بالتوسط واجيبهم مع بعض، اللي بيقرأوا بالمد اجيبهم مع بعض، اللي بينقل همزات بجيبهم مع بعض وهكذا، بحيث ان انا ممكن اخد اكتر من ختمة. هذا من باب الايه؟ التعلم. من باب الايه؟ من باب التعلم. قراءة سورة فيها سجدة صبح الجمعة غير سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وإنما السنة قراءة هذه السورة في الركعة الأولى وقراءة سورة الإنسان في الثانية. إنما يجيب مثلا فاسجد واقترب، يجيب السورة فيها سجدة ويظن أن المراد هو الإيه؟ السجدة. ليس المراد السجدة، المراد سورة السجدة. ولهذا لو قرأ سورة السجدة ولم يسجد ما في إشكال، فقد يتركها بعض الأحيان. ولهذا انت لو الناس يعتقدون ان السجدة هي المرادة، لا، سورة السجدة هي المرادة، سورة السجدة هي المرادة. لا، لا يجوز قراءته في ركعتين ايضا بدعة، او قراءة جزء منها في ركعة الاولى وقراءة جزء من الانسان في ركعة ثانية بدعة. انما يتقرأ السجدة والانسان يا تتركهما، وان تركتهما لا تأتي بصورة فيها ايه؟ فيها سجدة، من اجل ان تثبت هذا عند الناس. كل ده موجود طبعا. جمع تهليل القرآن وقراءته كما تقرأ الصور. يعني ايه التهليل؟ يعني اي آية فيها لا اله الا الله، فتجمع هذا مع بعض. نعم. بيقول البعض، بيقول ممكن تقرأ بعض السجدة وبعض الانسان، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. صح، اتقوا الله ما استطعتم، اذا ما استطعتش اعدل عنهما الى الضحى والشرح. مش تستطيع الضحى والشرح؟ هو انت تستطيع البدعة ولا تستطيع السنة؟ هو لازم تستطيع البدعة؟ انت لا تستطيع القدر هذا، خلاص اعدل الى الشرح والضحى والشرح، اقل من استطاعتك اهو كمان. ايه يقول النبي يقول اذا ما طقم امر فاتوا منه ما استطعته، فهو يجيب منه ما استطعت. ايه المأمور به هنا؟ السجدة والإنسان. فإذا أتى منه ما استطاع فلم يحقق المشروع، لم يحقق المشروع، فيعدل إلى غير المشروع. إنما قول النبي العمران بن حسين صلي قائما فلم تستطع فقاعدا، هذا حصل المشروع، ولكن حصل المشروع بكيفية عجز أن يأتي بالمشروع فيها، اللي هي القيام، فجلس لكن حقق المشروع، قراءة الفاتحة، قراءة كذا. لكن ده ما يترك البعض، ما حققش، فيعدل إلى غيره. نعم. ومن البدع التخصيص بلا دليل بقراءة آية أو صورة في زمان أو مكان أو لحاجة من الحاجات، وهكذا قصد التخصيص بلا دليل. نعم. لا، الرقية يعني، لا، الرقية لو قرأ بآيات حتى لو مر بها نص معين ما في إشكال. ليه؟ لأن النبي رخص بهذا، قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك. لا لو خصص عادي، احنا نقول حتى لو خصص عادي. ومنها قراءة الفاتحة بنية قضاء الحوائج وتفريج الكربات، ومنها قراءة سورة الكهف يوم الجمعة المصلين قضى الخطبة وصوت مرتفع، ومنها قراءة ياسين 40 مرة بنية قضاء الحاجات، ومنها قراءة سورة الكهف بعد عصر يوم الجمعة في المسجد، ومنها قراءة ياسين عند غسل الميت، ومنها قراءة الأولاد أو غيرهم ليلة المولد 10 من القرآن، ومنها قراءة القرآن أمام الجنائز وعلى القبر، ومنها التزام قراءة القرآن في الطواف. كل هذا يعني ممنوع. ومنها أيضا قراءة ياسين يقول لك بالمتضير عشان إيه؟ أكتف فلان أو أوقف حاله، اقرأ بالمقلوب، فيقرأ من آخرها إلى أولها، أو الفاتحة من أولها من آخرها إلى أولها. ومن البدع التزام القارئ أو السامع لأدعية وأذكار لم يرد بها نص عند قراءة آية أو صورة. ومنها من هذه البدعة تفريعاتها يعني قول بعضهم بعد قراءة القرآن الفاتحة. خد بالك من اللي قال ديت، يبقى ده التزامه ذكر معين الفاتحة. طبعا دي لهم أعراف في الفتحة، يعني بيقرأ في ميتم بيخلي الفتحة ديت آخر قراءة، آخر قراءة لما يختم بقى خالص يبقى الفاتحة. تمام. في الفجر بيخلي الفتحة فين؟ في الآيات الثانية اللي هي قبل الصلاة، ما بيخلاش في ما بيختم في الأول، بيخلاها في إيه؟ عشان كده في رمضان عشان ما بيقروش الآيات الأخيرة بيقوموا يخلوا الفتحة فين؟ مع القراءة الأولى. ومنها أيضا قولهم عند قراءة الفاتحة صلوا عليه وسلموا إيه؟ تسليما. ومنها قول القارئ الفتحة زيادة في شرف النبي، ونقول له نحن وبسر الفاتحة. أيضا يزيدون إيه؟ وبسر الفاتحة. قال الحافظ ابن حجر هذا دعاء مخترع من أهل العصر، من أهل العصر. طب صدق الله العظيم، يمكن يجيبها. نعم هيجيبها. قول السامع القارئ أيضا الله الله، هذا ذكر يعني الله 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 كده يعني. ونحو ذلك من الألفاظ الشريفة التي وظيفها السامع للقارئ. قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طبعا القارئ بيأجر البطانة بتاعته اللي هي تعمل إيه جو يعني في القراءة. وطبعا تختلف بقى ألفاظهم لو تتتبع بقى يعني حسب الألفاظ، يعني حسب الألفاظ اللي يقول الله يقول اللي يقول تاني يا عم شيخ، واللي يقول مثلا ده أنت مش عارف حاجات بقى إيه. هم أهل اختصاص في هذا الباب، ولهذا معروف هينزل في المنطقة ديت يبقى لازم نيجي فلان وفلان 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 خمسة وخميسة لازم. وأما التزام قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن العظيم فقد قال تعالى قل صدق الله، قال سبحانه ومن أصدق من الله حديثا، وقال سبحانه من أصدق من الله قيلا. ومع هذا فليس في هذا الذكر شيء يؤثر، وما ذكره بعض المعاصرين من أن في الجامع الشعب الإيمان البيهقي يدل على ذلك فوهم لا حقيقة له، ولم نرى من ذكره مشروعا من العلماء المعتبرين ولا الأئمة المشهورين. وبهذا فالتزام هذا الذكر صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن التزام مخترع لا دليل عليه فهو محدث، وكل محدث في التعبيرات فهو بدعة والله تعالى أعلم. طبعا قال به بعض الفضلاء المعاصرين ولكن لا دليل معه، قال به بعض المشايخ ولكن لا دليل عليه. ومنها بدع الختم وهي الإتيان بسجدات القرآن بعد الختم، التهليل عنها 14 مرة، الاحتفال بليلة الختم، الخطبة بعدها وقبلها، التواعد للختم، الصعق، وقد أتيت على ذكرها مع آداب الختم في الجزء الخاص من الأجزاء الحديثية، مرويات ختم القرآن يضاف إليه بدعة الإيقاد ليلة الختم. وللحافظ الذهبي رحمه الله طبعا الشيخ له رسالة في ختم القرآن، ولا يرى مسألة الدعاء حال ختم الإيه؟ القرآن، ما يرى هذا، وهذا هو الصواب أنه لم يرد هناك دعاء لختم القرآن. لكن كل ما ورد في ذلك حديث أنس رضي الله عنه قد روى عنه من فعله أنه كان إذا ختم جمع أهله ودعا. ومن هنا اللجنة الدائمة يعني أفتت بأنه لا بأس لو أن الإنسان ختم فجمع الأولاد ودعا بعض المرات لا بأس، أما في الصلاة فتحتاج دليل دليلا خاصا، أما في الصلاة تحتاج دليلا خاصا. لكن لو الواحد مثلا عقب القراءة دعا الله أن يتقبل منه، أو دعا الله لأولاده، أو مثلا أولاده جنبه فدعا الله وأمنه بعض المرات، فقد فعلها أنس رضي الله عنه. وذكر النووي في الأذكار جملا من هذا عن بعض السلف. أما ما يجري بقى تحروا هنا الختمة نصلى عند الشيخ لأنه يختم للادي، ونصلى عند الشيخ يختم للادي أو كذا، ويطيلون الدعاء، فهذا لا يكون. وقد كان هذا في الحرم يفعل أيضا، لكن من الأمور التي تنازل عنها الحرم منذ فترة يعني ليست بالبعيدة إن هم جعلوا ذلك إيه في دعاء الوتر. يعني هم برضو جيبوا الختمة لكن جعلوها فين؟ في الوتر بدلا من ختمة خاصة في القرآن، يبقى يجعلها دعاء الوتر، يعني يختم في ركعة الثالثة في الوتر، وبعدين يركع وبعدين يقوم يدعو كدعاء الوتر، ولكن ايه يستعمل فيه الختم. وايضا كانوا يختمون ليلة 27، وهذا ايضا بدعة اخرى من التخصيص ليلة السابع والعشرين فجعلوها الآن. فكان يجتمع زحامان، زحام للمعتمرين ليلة السابع والعشرين، وزحام للطالبين الختم في الحرم ليلة السابع والعشرين، فكان يحصل يعني موت كثير. فالآن جعلوا الختم مع آخر إيه؟ مع آخر ليلة، فتفرق الجمعان. وللحافظ الذهبي رحمه الله كلام جامع يخاطب فيه من له شعور وإحساس أسوق بنصه لينتفع به من شاء الله من عباده. طبعا الذهبي لو أراد بقى ينزل على قوم ليسخر منهم ترى أسلوبه إيه الخاص. يقول فالقراء المجودة فيهم تنطع وتحرير، لعله ذكر هذا في رسالة زغل العلم يمكن، لأن ذكر في زغل العلم سلبيات كل علم، كل مشتغل بعلم معين، سلبيات القراء، سلبيات النحاة، سلبيات هذه الرسالة، وسبق احنا شرحناها أيضا موجودة على الموقع زغل العلم. قال فالقراء المجودة فيهم تنطع وتحرير زائد يؤدي إلى أن المجودة القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مواعظ الحروف والتنطع بتجويدها، بحيث يشغل ذلك عن تدبر معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، ويصرفه عن الخشوع في التلاوة، ويخليه قوى النفس مزدريا بحفاظ كتاب الله تعالى، فينظر إليهم بعين المقت، وبأن المسلمين يلحنون، وبأن القراء لا يحفظون إلا شواذ القراء، فلتشعري أنت ماذا عرفت وماذا عملت؟ فأما علمك فغير صالح، وأما تلاوتك فثقيلة عرية من الخشعة والحزن والخوف، فالله تعالى يوفقك ويبصرك رشدك ويوقظك من مرقد الجهل، مرقدة الجهل والرياء. وضدهم قراء النغم والتنطيط، وهؤلاء من قرأ منهم بقلب وخوف قد ينتفع به في الجملة، فقد رأيت منهم من يقرأ صحيحا ويطرب ويبكي، ورأيت منهم من إذا قرأ قس القلوب وأبرم النفوس وبدل الكلام، وأسوأهم حالا الجنائزية، قراء الجنائز. وأما القراء بالروايات وبالجمع فأبعد شيء عن خشوعي، وأقدم شيء على التلاوة بما يخرج من القصد، وشعرهم في تكثير وجوه حمزة وتغليظ تلك اللامات وترقيق الراءات. اقرأ يا رجل وأعفنا من التغليظ والترقيق وفرط الإمالة والمدود ووقوف حمزة، فإلى كم هذا؟ وآخر منهم إن حضر في ختم أو تلا في محراب جعل ديدنه إحضار غرائب الوجوه، والسكت والتهوع بالتسهيل، وأتى بكل خلاف ونادى على نفسه أنا أبو اعرفوني فإني عارف بالسبع. أبو عرفوني، عارف أبو عرفوني؟ أنا أبو اعرفوني. إيش نعمل بك؟ لا وصبحك الله بخير، إنك حجر منجنيق ورصاص على الأفئدة. ها؟ ومن البدع المنكرة قراءة القرآن العظيم للسؤال به، يقرأ ليسأل به، ومنه إعلانه عن طريق التسجيل على أفواه السكك وأبواب الدكاكين. ومن البدع وضع اليدين على الأذنين أو إحداهما على إحدى الأذنين عند القراءة. طبعا في واحد مناهج القراءة بتختلف، واحد يحطها عند ودنه، في واحد يحطها عند بقه، في واحد يحط الاثنين، في واحد يحط واحدة ويهز، على حسب دي ما ايه مذاهب يعني. نعم. وهناك امور سبعه تتعلق بالختم، وهي اكمال الختم ويقال تتمته، ومعناه ان يقرا الامام ما فات الامام من الايات، وان يعيد الامام بعد الختم ما قاله من الايات، وهذا ايضا ايه كلها. ودعاء الختم خارج داخل الصلاة، وصيام يوم الختم، والتكبير في آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناس داخل الصلاة وخارجها، هذه طبعا عليها بعض أهل الأداء، وتكرار سورة الإخلاص ثلاثا، ووصل ختم بأخرى بقارة الفتحة أو خمس آيات من سورة البقرة، واستحباب ختم في مساء الشتاء وصباح الصيف، هذه كلها لم يرد بها إيه دليل. طيب المبحث الثاني في تقليد صوت القارئ. قال لا ينكر تراقي الأصوات حتى ولو لم يلقى أحد المتشابهين الآخر أو لم يسمعه، يعني ممكن واحد يجيك بعد الصلاة لكن أنت كنت بتقرأ النهاردة زي مثلا المنشاوي، وأنت يمكن مثلا ما سمعتش المنشاوي، أو يقول لك قارئ أنت عمرك ما قابلته، فلا يعني يكون هناك مانع من أنه قد تتلقى الأصوات من غير إيه؟ من غير معرفة، أو شيء يأتي الإنسان بغير إرادة منه. في ناس ما شاء الله يعني إيه أصلا عنده حاسة، حسد يعني على طول يسمع واحد يجيبه على طول، خد بالك، أو يلاقي نفسه من غير ما يتعمد. وفي ناس لا، هي قالب واحد، حتى لو سمعت مين هو قالب واحد، تسمع الفتحة السنة دي تلاقي الفتحة السنة الجاية هي نفس الإيه الفتحة بنفس الطريقة بنفس إيه بنفس الأداء. شيء يأتي بلا تكلف هذا ليس داخلا في حد البدعة. ولا ينكر أن التلميذ لشدة محبته لشيخه قد يتأثر به في الأداء بلا تكلف، وإن كان هذا إنما يكون في ضعاف التلاميذ، فانحصر البحث في القارئ يتكلف تقليد صوت قارئ آخر. يبقى عايز الشيخ يقول بحثونا في هذا، في من إيه يتكلف تقليد صوت قارئ آخر، إنما اللي يأتي صوت موافق لصوت بغير تكلف هذا لا إشكال فيه. والناظر في طبقات القراء وغير من العلماء يرى أن يرى في حلية بعضهم أنه كان حسن الصوت في قراءة القرآن، ومنهم عاصم ابن أبي النجود كان إذا قرأ كأنما في حلقة جلاجل في حلقه جلاجل، وأعلى من ذلك في حلية الصحابة، فمثل ما جاء في أثر أبو موسى لقد أعطيت مزمار من مزامير آل داود. واستمع النبي إلى قراءة سالم مولى أبي حذيفة وكان حسن الصوت، قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا، رواه ابن ماجه بسند جيد. وأعلى من ذلك وأجل قراءة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، وكانت مدا، وكان صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآي، وكان يرجع أحيانا، وكان صلى الله عليه وسلم حسن الوجه. ترجع له يا إخوان، ترعيد يعني ازاي مثل يعني مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، مثلا اهدنا الصراط المستقيم، ما يقولش المستقيم فيرجع، يعني انتقال كده هكذا من باب التحسين. وكان صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، بل من سمات أنبياء الله ورسله حسن الصوت لكمال خلقهم وتمام خشيتهم لربهم. ومن أن أمير المؤمنين أبو بكر أيضا وصفته ابنته بذلك إلى غير ذلك. وذكر رحمه الله تعالى أمثلة على هذا. فحسن الصوت أمر مرغب إيه فيه، وقال النبي من أراد أن يقرأ القرآن رطبا الحديث. ويدل أيضا على أن المراد خصوص الترجيع أن النبي نزلت عليه هذه الآيات وعلى رحلته في غزوة الفتح، وكان ترجيع ثلاث مرات. قال الحافظ قال القرطبي يحتمل أن يكون حكاية صوت عند هز الراحلة كما يعتري رافع صوته إذا كان راكبا من انضغاط صوته وتقطيعه لأجل هز المركوب. يعني يقولك النبي لما رجع من فتح احتمال إن من الرحلة، يعني مثلا واحد يقرس لو قال المستقيم مع الهز المستقيم كده، يعني على أن فهذه وقعت عين عموما له، ده اللي بيمنع على أن معاذ بن قرة رضي الله عنه أراد أن يفعل لكنه لم يفعل خشية أن يجتمع عليه الناس للاستماع. وهذا واضح الدلالة على أن محاكاة الصحابة للنبي في صوت غير معهود بين الصحابة، يعني لو استدللت ايه فانا ارجع كما كان يرجع النبي، ده بس فقط من نقل الهدي العملي وليس من باب الايه، اذ لو كانت معهودة لما خشي ذلك، وهو رضي الله عنه لم يفعل، فبقي الامر على عدم التقليد وانه لم يكن من هدي الصحابة. نعم. فقد يزايد هذا الاخوة في مسألة يعني التجويد، لا احنا بنتكلم في باب التنطع، إنما إحنا عندنا يعني القراءة المنضبطة وبأصولها وأحكامها، هذه تقدم حتى ولو كان ابن باز ما يقرأ بها، فهذه تقدم على ابن باز وتقدم على الغديان، وهذا تقدم عليهما القراءة المنضبطة، بس المهم أنها تصل لحد الايه التنطع. نعم. يقول وفي من بعدهم تتبعت كتب السير والتراجم وبتكلم على مسألة ايه الترجيع، هل الصحابة لما بعضهم قال انا ارجع ترجيع النبي هل كان قصده التقليد؟ قال لك لا، وانما هو الهدي الايه العمل. يقول: وفي من بعدهم من الصحابة تتبعت كتب السير والتراجم ما أمكن، فلم أرى تقليد الصوت لدى القراء عملا موروثا يستعذب القارئ صوت قارئ آخر فيقلده واقف بين يدي ربه في المحراب ليحرك نفوسه بصوت غيره وتلذذ السامعون بحسن أدائه فيه. وغاية ما وقفت عليه ما في فتاوى العز بن عبد السلام رحمه الله ونصه مسألة إمام بمسجد يقرأ قراءة حسنة فسمعه إنسان فقرأ مثله محاكيا له ولم يقصد بذلك سوى أن فلانا يقرأ هكذا، فهل هذه غيبة أم لا؟ الجواب: ليس ذلك بغيبة له والله أعلم، انتهى لجواب العز. فالشيخ بيقول: إذا كان الحال كذلك فاعلم أنه في عصرنا بدأت ظاهرة عجيبة لدى بعض القراء إذا أخذوا في التقليد والمحاكاة على سبيل الإعجاب والتلذذ وتلقونه الطلاب وهم في دور التلقي، ثم صارت هذه العادة فتكون منها هذه الظاهرة ظاهرة المحاكاة والتقليد في الصوت، كل بحسب من أعجبه صوته، فعمروا المحاريب بالتقليد وهو وقوف بين يدي الله عز وجل، يؤمون المصلين ليحرك الإمام نفوس المأمومين بصوت غيره وتلذذ السامعون بحسن أدائه فيه، بل وصل الحال إلى أن الإمام في التراويح قد يقلد صوتين أو ثلاثة وهكذا. وقد سمعت بهذا عجبا، وصدق المتنبي إذ يقول: وأسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء في طباعك ضده. وحيث إن هذا أمر إضافي في عبادة، والعبادة السبيل والتوقف على النص، بل هنا في أفضل الكلام القرآن الكريم وفي أفضل العبادات العملية هي الصلاة، والمسلم مطالب بأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالسؤال ورد: إذن ما حكم التعبد بتقليد صوت القارئ؟ هل هو مطلوب شرعا أو غير مطلوب؟ وإذا كان مطلوبا فما دليله؟ وما منزلته في من قسمي الطلب، الوجوب أو الند؟ وإن لم يكن مطلوبا فما حكمه؟ وما موقعه من قسمي النهي، التحريم والكراهية؟ ومعلوم أن الإباحة والقسم الخامس من أقسام التكليف لا دخل له في أمور التعبد. والجواب على هذا يتحقق بأمور. طيب، لعلنا نرجي الجواب بعد الصلاة. يقول رحمه الله تعالى: وقد أطال يعني الكلام في مسألة التقليد لكون الحاجة قد مست إليها في عصر الشيخ وإلى الآن مسألة تقليد القراء أو كذا. وطبعا الشيخ رحمه الله تعالى قد حدد موضع المسألة والنظر في المسألة حينما قال بأنه إذا شيء جاء به أمر ليس يملكه الإنسان، يعني قرأ مثل القارئ الفلاني بغير تكلف وكان صوت من الأصوات يعني التي تتأثر، أو أنه خرجت قراءته على وفق قراءته، مثلا بعض الناس يكون أداؤه زي أداء المنشاوي أو أداء مثلا كذا من غير تكلف في هذا، فهذا لا إشكال فيه. إنما الإشكال أن يتكلف الإنسان ذلك وأن يجعل قراءته على قراءة قارئ معين، على قراءة قارئ معين بصفته، ويتكلف في ذلك حتى يأتي بالقراءة التي تماثل قراءة الشخص. فالشيخ يقول: هذه من البدع، وليست قد حصلت في عصر الصحابة، رغم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على متابعة النبي في كل شيء، فلو كان مما يقع في المتابعة تقليد صوت النبي صلى الله عليه وسلم لكان الصحابة كلهم على هذا الأمر، ولكنه لم يقع. وما جاء في مسألة الترجيع في حديث معاوية ابن قرة في قول: لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت، في حديث قرأ النبي يوم الفتح سورة الفتح فرجع فيها، وهذا حديث أخرجه البخاري. قال معاوية: لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. وفي رواية الترمذي قال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن، انتهى. واللحن هو الترجيع، ويدل على أن المراد الترجيع وروده مصرحا في رواية البخاري: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما يرجع. فالمحاكاة في خصوص الترجيع فهذا يعني الأداء، وفرق بين حكاية الصوت فهذا لم يقع، وبين حكاية الأداء والقراءة. يعني مثلا قارئ قرأ مثلا آية معينة أو صورة معينة بطريقة، فأقول أنا مثلا هذه أحكي شيئا معينا في قراءتي، لا أنني أحكي جملة ما عنده من إيه من صوت وأتكلف في ذلك. طيب، فالشيخ طبعا رحمه الله تعالى بيرد على من يقلد هؤلاء القراء، فيقول: والجواب على هذا، يعني هل هذا يشرع التقليد أم لا؟ يقول: يتحقق بأمور. الأول الصوت، الصوت نعمة أنعم الله بها على عباده، وحسن الصوت خلقة، وحسن الصوت خلقة نعمة أخرى يتفضل الله بها على من يشاء من عباده. يعني كون الصوت نفسه نعمة، وأن يكون الصوت حسنا هذه نعمة أخرى، لأن دي موهبة، مثل نعمة الجمال ونعمة القوة ونعمة الجاه والمال والسلطان وهكذا. ويقتضي شكر العبد لأي من هذه النعم استعمالها فيما هو طاعة لله عز وجل. الواجب علينا تجاه النعم ما هو؟ شكرها، والشكر إنما يكون بطاعة الله عز وجل في هذا. فالعينان نعمة، وشكر الله عز وجل على العينين استعمال النظر فيما يرضي الله، والأذنان نعمة، وشكر الله عز وجل في نعمة الأذنين استعمالهما في طاعة الله، فيسمع بهما الإنسان ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهكذا القوة كذلك يجعلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يتطاول بها على عباد الله ولا على خلق الله. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الصوت الحسن بالقرآن ودعا إلى تحسين، فهذه لا إشكال فيها. قال طاووس: أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله، رواه أبو عبيد. وقال ابن كثير في فضائل القرآن: والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فيبقى المطلوب في الصوت الحسن ما هو؟ إن الإنسان يحسن صوته بالقدر الذي يقع به الخشوع والوجل، وهذا في حد ذاته أمر محمود، كما جاء في الحديث: ما أذن الله بشيء حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يتغنى أي يحسن صوته بذلك. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي، فالقرآن ينزع عن هذا اللي احنا نسميها الآن المقامات الموسيقية. حتى اللفظة نفسها، يعني أن يقول واحد: أنا بقرأ بالمقامات الموسيقية، هذا مثل مسابقة لكن المزمار الايه؟ ها؟ المزمار الذهبي. حتى ولو أن النبي استعمل المزمار في حديث أبي موسى: لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، لكننا ما نسميها المزمار. المزمار يكون العنوان المزمار الذهبي، فإن هذا أيضا مشابهة. ما الفرق بين المزمار الذهبي والمزمار البلدي؟ تكون على وجه المشابهة، فلا ينبغي الإنسان هذا. نعم، لكن لو سمع الإنسان حسن الصوت فقال مثل ما قال النبي: لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. نعم، فالقرآن ينزع عن هذا، ويجل ويعظم أن يسلك في أداء هذا المذهب. وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك، كما قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، وساق بسنده عن حذيفة بن اليماني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن بلحون العرب أصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. طيب، يبقى ده يدل على أنه محظور كبير، وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الإيه؟ الغناء. وقد نص الأئمة رحمه الله على النهي عنه، فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه والله أعلم.
ولا حديث في معنى فضل حسن الصوت كثيرة، ويقتضي شكر حسن الصوت ألا يستعملها العبد في معصية كاستعمال حسن الصوت في الغناء. بعض الناس حسن الصوت لو قرأ به القرآن لاجتمع عليه الناس، ولكنه يعصي الله بهذا فيستعمله في الغناء بدلا من استعماله في طاعة الله يستعمله في الغناء. موهبة عظيمة حسن الصوت، لكن بدلا من أن يطيع الله بصوته عصى الله به، بل يفتن كثيرا من بنات المسلمين بسببه، فهذا يكون من الاستعمال في في المعصية. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوتان ملعونان، صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة. صوت مزمار عند نعمة، الصوت عند المصيبة والصوت عند الايه، والصوت وصوت مزمار عند نعمة. والتحريم للصوت فضلا عن الحسن في الغناء كالتحريم لاستعمال حسن الصورة والجمال في الفواحش والتلذذ بالنظر إليه. وبهذا تعلم أن النعم محن، النعم محن، النعم إيه؟ محن. والسعيد من استعمل في طاعة الله وعليه فالصوت نعمة، وحسن خلقة فضيلة لا يجوز استعماله في منهي عنه، ومن شكرها استعماله في طاعة الله. فعلا النعم، النعم محن. واحد رزقه الله مالا وغيره آلاف الفقراء، فاستعمل المال فيه أسبوع في فرنسا، أسبوع في أمريكا، أسبوع في هنا وهناك، استعمل مال فيه يوم عرسه، يأتي بحفل مثلا يقول لك واخد 50,000 جنيه، حتى لما بيفكر يحج بيحج 150,000 جنيه، يطلع رحلة أكل شرب طول النهار، لا رمي جمار ولا حاجة، يطلع واحد جايبين واحد مفتي الحملة يفتي بالتوكيل، يطلع واحد واخد كيس قد كده حجارة ويحط في كل ايه، يحط في كل جمرة جزءا وخلاص ب150,000، ولا يشعر لا بحج ولا بتعب ولا بنصب، ولا يقف مع عرفة وقفة خاشع ولا غير ذلك. بل بعضهم يحج مثلا في يومين، يعني يروح مثلا على عرفة اخر النهار ويرجع يوم الحج الأكبر، وثاني يوم يوم 10 بعد ما يطوف طواف الإفاضة، يعني يأتي بالأركان وخب عرفة طاف بالإيه، طاف طواف الإفاضة. اللي بقى يا يوكل يا إما يدفع دم، يعني دم مبيت، دم دبح، دم كده، 5-6 دماء، إيه يعني مثلا 1,500 ريال، ويروح ويجي إيه حج رايح جاي من يوم 9 وجاي يوم إيه وجاي يوم 10. ولو أنت وقفت بعرفة وطفت طواف الإفاضة مع سعي الحج، ممكن تكون يعني مفرط قدمت مثلا السعي مع طواف القدوم، يعني ممكن في يومين تنهي الحج. فهل هذا المراد من الطاعة؟ لكن كثيرا من الناس يكون عنده الغنى واستعمله في المعاصي. مثلا بعض النساء تلبس فستانها بكم يا اخواني؟ بعشرات الالوف من الدولارات. فهذا كله من استعمال النعمة في غير موضعها، نعمة القوة، نعمة الصوت، نعمة العلم كذلك، نعمة العقل والفكر وحسن الفكر والنظر، ولكنه يستعمل كل هذا في مساخة الله سبحانه وتعالى. نسأل أن يرزقنا وإياكم شكر نعمه على الوجه الذي يرضيه. طيب، إذن فالفضيلة في حسن الصوت معلقة على استعماله فيما هو طاعة لله عز وجل، فإذا استعين بهذه الفضيلة على ما أمر الله به كان طاعة، كما في حديث أبي هريرة ليس منا من لم يتغن بالقرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، اللي هو أنه يحسن صوته بالقرآن، لكن حسن الصوت الذي إيه لا كلفة فيه. طيب،
أما أن يكون مجرد استحسان الإنسان للصوت دليل على استحبابه في الدين والتعبد به مجردا فهذا ضلال، إذ حقيقته تدين بعشق الصوت كالتدين بعشق الصور الحسنة، يعني واحد يعجبه صوت القارئ قوي بغض النظر عن القرآن الذي يقرأ، يبقى يتعبد به ولكن عايز أروح أصلي عند الشيخ فلان أنا بستريح، هو الراحة للصوت ولا يبالي بالقرآن إنما هو مع صوته وفقط. فالتدين بحسن الصوت هذا واستماعه هذا تدين بعشق الصوت كالتدين بعشق الصور الحسنة، يعني كمن ينظر إلى امرأة حسناء، وقد تنكبهما أهل العلم والإيمان، يعني يجي واحد ينظر إلى امرأة جميلة ويقول يا سلام هذا جمال أنا أنظر إلى بديع صنع الله سبحانه وتعالى وخلقه، هذا تدين طبعا بدعي. نفس المسألة أيضا الصوت إذا تدين به الإنسان أيضا فقط هذا أيضا تدين بدعي. ورد على منحرفة المتصوفة في التعبد بعشق الصور الجميلة وبعشق الأصوات الجميلة، ولهذا أقام الصوفية دينهم على صوت حسن صورة حسنة. كيف الصورة الحسنة؟ بنات الطريق مش بنيات الطريق، لا بنات الطريق، بنات في الطريق، بنت في الطريق، أخت في الطريق، فيحصل من الاختلاط السافر والسافل ما الله به عليم، حتى تحصل الجرائم الشنيعة بسبب هذا. نعم مع الصوت، وأنتم تعلمون جمال أصواتهم في هذا الباب، فالصوت يستلذ به لذاته تعبدا وإنما لما يحمله من آيات التنزيل وقوارع القرآن الكريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا إذا صدر إذا اجتمع مع الصوت الحسن الفهم الحسن للقراءة، وكان القارئ ذا صوت حسن وذا فهم حسن فخطب بالقرآن وعلم بالقرآن فوقف عند وعيده راهبا خائفا مشعرا من خلفه بعظم هذه الآيات، ووقف عند وعده راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب، مشعرا ذلك أيضا بوقفاته، سائلا الله عند آية الرجاء من فضله، مستعيذا بالله عند آية الوعيد من عذابه، إذا كان كذلك فهذا الحقيقة أنت تستفيد من قراءته لذة صوت فهم للقرآن، حتى إنك لتستشعر الآية حينما يقرأها وتعلم مدلولها حينما يقرأها في وقفات متألقة يتقنها القارئ، قد تجعل للآيات أكثر من معنى، تجعل الآية في الوقوفات أكثر من معنى إذا وقف وبدأ، فقد يكون للوقف مع البدء أيضا في هذا من الجمال، وكل هذا مما يكون عليه قارئ القرآن الفاهم المتسنن، فهذا لا شك من نعم الله سبحانه وتعالى التي يرزقها الناس. اللي ممكن تحصل واحد سبحان الله صوت حسن وجميل وفعلا قلبك لسكن، بعد ما خلص يبص لك إذا بوجهه يعني حليق كالمرأة يغير قلبك، أو واحد صوته جميل وحسن ويأخذ قلبك وتصلي خلفه في الصف الأول وإذا بثوبه يجرجر على السجادة، واخد بالك؟ فهذا ما يكسر قلبك، ما تستمتع، إنما إذا اجتمع حسن الصوت مع التسنن مع الفهم شيء طبعا هذا نادر جدا أن يكون، وإلا فقد تجد الأصوات الحسنة للأسف الشديد يتعبد الناس بها دون النظر إلى ما يكون وسيلة إليه، إلى فهم القرآن عن طريقه وإلى تدبر القرآن عن طريقه. قال شيخ الإسلام: فالسماع الشرعي الديني سماع كتاب الله وتزيين الصوت به وتحبيره، كل هذا مستحب انك تحبر وتزين، كما قال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال أبو موسى: لو علمت أنك تستمع، لما قال النبي: لو رأيتني وأنا أستمع لك لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال: يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. وطبعا السماع غير الاستماع، لو علمت انك تستمع اي تقصد السماع، فالاستماع مع القصد، انما السماع من غير القصد. فانت دلوقتي مثلا بتسمع الاولاد دول بيجي صوتهم عندك، ده اسمه سماع، لكن مش استماع. لو قلت لك ماذا يقولون تقول ما ادري، واخد بالك؟ ولهذا قال سبحانه واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. لو انت بقصد السماع ما يحلش انك انت تنشغل بغيره، لكن انا في عربيه بقرا مصحف في المصحف او بقرا في كتاب فبتاع السياره شغل القران، يجب علي؟ لا ما يجب. وان جاء القران الى سماع، واحد بيقرا بجواري وقرات السجده وسجد وانا اقرا في كتاب، لا، لكن لو انا استمع لقراءته هنا واسجد معه لانني اقصد الايه؟ الاستماع. فالاستماع القصد، والسماع ان يصل الصوت الى اذنيك من غير قصد لسماع. لهذا قال لو علمت انك تستمع، يعني تتعمد هذا وتتحرى هذا، لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك ايه؟ تحبيرا. ولا شك ان هذا مطلوب، كما النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال يا رسول اقرأ عليك وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري. والعبادة عبادة الله وحده لا شريك له، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. وهذا المعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وينهى أن يشبه الأمر الديني الشرعي بالطبيعي البدعي لما بينهما من القدر المشترك كالصوت الحسن، ليس وحده مشروعا حتى ينضم إليه القدر المميز كحروف القرآن، فيصير المجموع من المشترك والمميز هو الدين النافع اللي هو الصوت الحسن والمقروء هو القرآن. إنما الصوت الحسن بغناء يبقى بقى بدعي، هذا سماع بدعي. طيب، ويقول شيخ الإسلام أيضا فإن محبة النفوس الصورة والصوت قد تكون عظيمة جدا، فإذا جعل ذلك دينا أو جعل دينا وسمي لله صار كالأنداد والطواغيط المحبوبة تدينا وعبادة، كما في قوله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يعني يقول الصورة والصوت النفوس تميل إلى محبة هذا الصوت الحسن، ولهذا كلنا وراء أما يقرأ إمام كلنا إيه بيتفاعل مع الإمام، فالصوت الحسن النفس تألفه وتميل إليه، والصورة الحسنة النفس تأملها. الناس بتدفع مثلا، واحد يدفع فلوس كتير قوي عشان يعمل ايه بقى؟ يروح مثلا كده مثلا عند البحر، اذا كان في طاعة الله يعني مش بحر من بحور المعاصي مثلا، او ينظر الشمس لما يعطونه صورة شمس وقت الغروب مع بحر مع كذا، يجد النفس تنشرح. فالنفس المستقيمة تميل إلى الصورة الحسنة والصوت الحسن والرائحة الحسنة. ولهذا قال النبي وحبب إلي من دنياكم النساء والطيب، لأن محبة النساء استقامة الطبع. لكن مثلا تلاقي واحد مثلا عنده 50 سنة ما اتجوزش، ليه؟ ولك أنا ماليش، لا لا جواز إيه ده، نفسه مش هذا، لا يمكن أن تكون نفسه مستقيمة، لا يمكن. لكن استقامة النفس فيها محبة النساء. لكن الفرق بقى بين محبة شرعية هي طاعة لله، ومحبة شيطانية هي معصية لله. لكن واحد عنده 50 سنة وما اتجوزش، تعرف ان ده على طول يروح لدكتور نفسي فورا، ده لا يمكن يكون مستقيم. ليه؟ ده على خلاف الفطرة الايه؟ النبي يقول حبب الي من دنياكم النساء الطيب كذلك، والطيب لأن الرائحة الحسنة تؤدي إلى انشراح الإيه؟ تؤدي إلى انشراح الصدر. فكذلك الصوت الإيه؟ الحسن. فإذا كان الإنسان هيتدين بمجرد الصورة الحسنة أو بمجرد الصوت الحسن فهذا ليس محمودا، ما يصح، هذا تدين بدعي. لكن حينما أتدين بسماع القرآن بالصوت الحسن يبقى انضاف إلى الصوت الحسن إيه؟ القرآن، فيكون هذا سماعا شرعيا. لكن حينما آتي إلى الصوت الحسن بالغناء فهذا السماع الشيطان. فإن كان بقصائد صوفية هذا السماع البدعي. ولهذا شيخ الإسلام تكلم أيضا عن مسألة التغبير، مسألة تسمى التغبير، وهو أن يكون الإنسان صاحب صوت حسن فينشد القصائد بالصوت الحسن وكذا التي فيها مخالفات، فقد يتوب عليها عصاة كثيرون. فنهى شيخ الإسلام عن هذا، وذكر ابن رجب أيضا هذا في رسالته الاستماع. طيب، أطال الشيخ الكلام في هذا طبعا، لأن المسألة كما قلنا مسألة عصرية. طيب، نيجي على التقليد. يقول رحمه الله تعالى: فالتقليد يعدل به عن خلق الله له في ذلك التقويم، ثم يفعل بنفسه الأفاعيل ليتحول إلى صورة ركيكة. نعم، لا ينكر توافق بعض الأصوات، حسنا كان الصوت أو غير حسن، لكن السامع يميز بين هذا وذاك. يعني ما تجيش مثلا تتصلي وراء واحد، وهذا فعلا مشاهد. شوف، خلي العيال دي يسكتون. فتيجي مثلا حينما تصلي وراء واحد، أنا أصلي مثلا وراء واحد حسن الصوت اسمه الشيخ فلان، أخشع معه. لو جيت أصلي وراء واحد يقلد هذا الشخص ويتحرى هذا، ما أشعر جمال الصوت هذا إنه خرج من فلان، لكن ليس جماله أن يخرج من غيره، واخد بالك؟ فلهذا تجد إيه؟ التكلف. حتى بعض الإخوة ممكن يتكلف لدرجة إن هو الشيخ بكى عند الآية ديت، يوم هو بيعيد الصورة يبكي عند الإيه؟ الآية. يبقى أنت عارف إن هو يبكي عند هذه الإيه؟ الآية. يوم يقول جهنم هل امتلأتي وتقول هل من إيه؟ من مزيد. يجيب الصوت، إذا هو بكى عند هل امتلأتي يبقى يبكي عند هل امتلأتي. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يبقى هيبكي عندها، يبقى يبكي عندها. وباقي الآيات لا، ما يبكيش. هذا تكلف لا شك، تكلف ممقوت، وهذا الذي يدخل في حد المخالفة فعلا، وهذا حاصل. فلا لا، لكن الإنسان يقرأ، فإن مثلا توافق صوته بعض الأحيان مع صوت قارئ بحكم طبيعته اللي هي قائمة على الالتقاط زي ما بيقوله، يعني التقاط يلتقط كده، في ناس تلتقط، فإذا كان كذلك فلا بأس ولا حرج. لكن ما جيش أقول بقى كمان أبكي عند بكائه، أو خلاص يعني لازم نبكي في صورة القاف، لازم نبكي في صورة كذا. وترى بعض القراء يتكلف حتى إذا جاء إلى هذه الصورة إذا به إيه؟ يستعد بهذا. لا، قد يبكي الإنسان في صورة البقرة، واتقوا الله ويعلمكم الله، قد يبكي عندها. قد يبكي الطلاق مرتان، فيمسكوا معروفة تسريحهم بإحسان، فيستشعر حسن التشريع وحسن الحكم. قد يكون هذا، فالإنسان يطرق نفسه لإيه؟ لما يستشعر به، ويقف بقلبه عند معاني القرآن. واحد يقف مع نصوص الوعيد، واحد يقف مع نصوص الوعدي، واحد يقف مع البسملة أول ما يبسمل في الفاتحة، ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فيستشعر نعمة الله عليه أن أحيا لأن يعيش رمضان جديد. واحد يستشعر نعمة الله عز وجل عليه بهذا. مثلا يبكي عند اهدنا الصراط المستقيم، قد يبكي عند ألف لام ميم مستشعرا إعجاز القرآن وأنه منا من الله سبحانه وتعالى. قد يبكي عند سورة يوسف مستشعرا عظم العفة وكيف ترتقي العفة بصاحبها. قد يقف عند آيات الدين باكيا على مجتمعه الذي انحرف، آيات الربا باكيا على مجتمعه الذي انحرف عن الصراط المستقيم وصار يأخذ من المعاصي أخذا. قد وقد، يبقى دي مواقف. دع قلبك، دع لقلبك السعة أن يعيش مع القرآن، لكن أقلد قارئ وأبكي عند الموضع الذي بكى، لا شك أن هذا قبيح جدا، هذا قبيح جدا، وهذا ملفوظ أن يكون في محارب المسلمين. إذا استقر ذلك فاعلم أن المحدث يتولد منه أمور محدثة. هذه قاعدة يا أخوان، هذه قاعدة. فاعلم أن المحدثة يعني البدعة يتولد منه أمور محدثة. أنت لن تتوقف على البدعة بس، وإنما سترتب عليها بدع تتولد من هذه البدعة. وهكذا تبدو المحدثات صغارا ثم تنمو وتزداد حتى تنقطع السبيل، تتقطع السبيل إلى سبل وتغاب السنن، وقد تولد عن فتنة التقليد إحياء البدعة المهجورة المتصوفة التعبد بعشق الصوت. ولهذا ترى لياليهم إيه يجيب العمود هذا ويضرب عليه ويرن هذا بإيقاعات معينة، وأيضا يأتي بالصفير بإيقاعات معينة، فصارت الصوفية تتعبد بإيه بهذه الأصوات. نعم. وقد كشف أهل السنة في مبحثي عشق الصور وعشق الصوت بدعية التعبد بهذا العشق، وأنه فتنة للتابع والمتبوع، وتولد منه في عصرنا الازدحام في المساجد التي سبيل إمامها كذلك في المحاكاة. في المحاكاة إنما لو تزدحم المساجد عند الإمام حسن الصوت حتى أشعر بالقرآن وراء، ويكون تلذذي بالقرآن وراء هذا الإمام حسن الصوت، هذا لا بأس، هذا لا بأس. وقد بينت النهي عن تتبع المساجد طلبا لحسن صوتي فيما كتبت عن ختم القرآن، بل بلغنا بخبر الثقات عن مشاهدة منهم أن بعضهم يسافر من بلد إلى آخر في أيام رمضان ليصلي التراويح في مسجد إمامه حسن الصوت. هذا في الحقيقة ليس مخالفا، أنا أعلى من هذا الإمام حسن الصوت وأنتقل لأصلي وراء ما في إشكال، لكن حينما يكون إماما مقلدا أو يكون مثلا فيه مخالفات مع قراءته أو كذا، أو أنتقل لكونه يدعو دعاء طويلا، لا هذا الممنوع. إنما أخي أنا أريد أن أستشعر القرآن يا أخي في رمضان، أريد أن أسمع القرآن وأنا طيب النفس منشرح الصدر، ما في إشكال فيها على هذا الحد، لا بأس على هذا الحد لا بأس، أما زيادة على ذلك نعم تمنع. نعم بطلب إيه؟ أيما طلب الخشوع بحسن الصوت، وده وسيلة مشروعة، ما أذن الله لشيء، ما أذن النبي حسن الصوت يتغنم القرآن معروف، ما احنا بنتكلم ساعتها هو حد هيرحل عشان الصوت من القرآن، لا ما احنا نقول احنا بنقرر من ساعتها انه لابد يكون الطلب للقرآن نفسه مع حسن الصوت، انما حسن الصوت فقط بهذا تدين بحسن الصوت وهذا نهي عنه. يقول فنور رحمه الله كيف خرق سياج السنة في النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاث المساجد، فشد الرحال إلى غيرها. طبعا هذا أيضا لا نوافق الشيخ عليه، لأن شد الرحال المنهي عنه شد الرحال إلى شرف البقعة، ليس إلى طلب علم، ليس إلى حسن صوت، ليس إلى إمام سنة صلي معه، ليس إلى، إنما شد الرحال لطلب البقعة، بركة البقعة. فالنبي يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما قالش إلى ثلاثة علماء، ما قالش إلى لا إلى ثلاثة مساجد، حيث أعتقد أن هناك بركة في البقعة مثل المساجد الثلاثة، زي اللي بيشد الرحل إلى البدوي، مسجد البدوي، يبقى هذا نعم داخل في النهي، خد بالك. واحد يشد الرحل إلى مسجد الحسين يبقى داخل في النهي، يبقى البقعة نفسها لا، إنما أنا مثلا أشد الرحل إلى مسجد سن، أنا بلدي ليس فيها مسجد سن، فأنا أروح مع الإخوة فابو المطامير هناك أصلي في مسجد السنة مثلا، يعني عشان أأنس بإخواني ومع إخواني على السنة نتعاون وكذا، لا بأس. إنما رحلت لمعنى خارج المسجد، إنما النهي أن يكون إلى ذات المسجد. مسجد السنة يعني مسجد بدعة، يعني أروح مسجد صوفي، يعني بروحش مسجد صوفي، صوفي زكيرة زكيرة، الله حي حي مدد حي، عرفت هذا هو، هروح أنا مسجد طول الليل أقول حي، هذا مسجد صوفية المبتدعة، لكن هروح مسجد سنة إمام ملتحي ومصر جلبيته، ما روحش واحد عمالي جرجر في الجلبية وحالق شنب ولحي، ينفعش هذا. لكن إمام سنة أصلي أشبع قلبي، هذا مسجد البدعة، مسجد البدعة مسجد مثل هذا يصلي فيه واحد من هذا القبيل صوفي مدد طول الليل
أو بع أو يجي يقول لي كلمة في التراويح يقول لي روح للبدوي أو زيارة الحسين زيارة آل البيت ودول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصل عندهم، كيف أنت تستقيم؟ يستقيم قلبك رأي إمام يقول هذا؟ ليلك هتنكر عليه، لو قالك يلا نروح نزور البدوي هتنكر عليه، إذا أنكرت عليه حصل في المسجد كذا. فالإنسان يبحث عن المسجد الذي يكون فيه السنة وتقام فيه السنة بحيث يجد للقرآن طعما وراء إمام الإيه؟ وراء إمام السنة. الإمام السنة يعني الإمام الذي يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنت تجد كنا زمان نلاقي الإمام في التراويح، وأنت أكيد صليت كده زمان، الإمام لك يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الله أكبر، الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة وهم يرزقون ينفقون، الله أكبر، ال 11 ركعة ب 11 آية، إيه اللي بيطولوا فيه بقى؟ بعد ما نخلص الركعتين الأولانيين اللي هو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبعدين هم يرزقون ينفقون، إيه اللي بيطولوا بقى فيه؟ قل هو الله، بعد ما نسلم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثلاث مرات. أنت ما صليتش مع ناس زمان؟ يبقى أنت لسه مصلي قريب. لا أنا أقصد عموم صلاتك، ما كنتش زمان بتلاقي ناس زمان يعني عند الناس، الحمد لله يعني قل ديت، ما عادش يمكن في مساجد الأواف شوية واخد بالك، لكن دي كانت موجودة موجود. ويقول الشيخ ويختم هذا البحث قال: وأنصح كل مسلم قارئ لكتاب الله تعالى وبخاصة أئمة المساجد أن يكفوا عن المحاكاة والتقليد في قراءة كلام رب العالمين، فكلام الله أجل وأعظم من أن يجلب له القارئ أو يجلب له القارئ ما لم يطلب منه شرعا زائدا على تحسين الصوت حسب وسعه لا حسب قدرته على التقليد والمحاكاة. وقد قال الله عن نبيه: وما أنا من المتكلفين. وليجتهد العبد في حضور القلب وإصلاح النية فيقرأ القرآن محسنا به صوته من غير تكلف، وليجتنب التكلف من الأنغام والتقعر في القراءة والممنوع من حرمة الأداء. وينبغي لمن بسط الله يده أن يشهد في اختيار الإمام في الصلاة الأعلم، خلي بالك، الأعلم، الأتقى، الأورع، السالم في اعتقاده من مرض الشبهة، ما يبقاش عنده اعتقاد فاسد، وفي سلوكه من مرض الشهوة، وتقديم حسن الصوت الطبيعي على غيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك، يعني لا نزاع فيه في جوازه. قال رحمه الله تعالى: المبحث الثالث في التحرك عند القراءة، اللي هو بقى يتحرك عند القراءة ويقرأ كعادة الايه، كعادتنا نحن هنا. قال: اشتدت كلمة علماء الأندلس في النكير على التمايل والاهتزاز والتحرك عند قراءة القرآن، وأنها بدعة، وأنها بدعة يهود تسربت إلى المشارقة المصريين. هي بدعة يهود أصلا، يا سادة الواحد إيه يتمايل كده، هذه بدعة الإيه، وطبعا برضو بتأخذ صورا إيه متعددة، في جنب يمين وشمال، فوق قدام وورا، وفي هذا الرأس فقط. تسربت إلى مشارقة المصريين، هذه حصرية عليهم، ولم يكن شيء من ذلك مأثورا عن صالح سلف هذه الأمة. وقد ألف ناصر السنة ابن أبي يزيد القيرواني، متوفى سنة 386، جعلنا الله وإياكم من الناصرين للسنة، وترجم لكل واحد منا إن شاء الله بناصر السنة. قال رحمه الله في كتاب من تأخذه عند قراءة القرآن: من تأخذه عند قراءة القرآن حركة ولا ندري من خبر هذا الكتاب شيئا. قال أبو حيان النحوي محمد بن يوسف الأندلسي، متوفى سنة 745،
45 قال في تفسير البحر المحيط عند قوله وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. قال الزمخشري في الكشاف لما نشر موسى عليه السلام الألواح وفيها كتاب الله تعالى لم يبق شجر ولا جبل ولا حجر إلا اهتز. فلذلك لترى يهوديا يقرأ التوراة إلا اهتز وأنغض لها رأسه. انت من الكشاف. وقد صارت هذه النزعة إلى أولاد المسلمين فيما رأيت بديار مصر، تراهم في المكتب إذا قرأوا القرآن يهتزون ويحركون رؤوسهم. أما في بلادنا بالأندلس والغرب فلو تحرك صغير عند قراءة القرآن أدبه مؤدب المكتب وقال له لا تتحرك فتشبه اليهود في الدراسة، انتهى. وقال الراعي الأندلسي رحمه الله في انتصار الفقير السالك وكذلك وافق أهل مصر اليهود في الاهتزاز عند الدرس والاشتغال وهو من أفعال اليهود، انتهى. وهذا أعم فليجتنب. طبعا أكثر الأولاد يجهلون هذا، بل أكثر المحفظين يجهلون هذا. نعم، فليعلموا السنة، يعلموا السنة. نعم، ايه هو جالس، ايه يعني اهتز هو جالس، ما هو هذا، ما هو المراد هذا، يهتز هو جالس، هذا هو المراد. يعني المبحث الرابع قال رتب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة صلاة الجمعة 3 سنن: قراءة سورتي الجمعة والمنافقون أو سورتي الجمعة والغاشية أو سبح والغاشية. هذه في صلاة الجمعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقرأ الجمعة والمنافقون، يقرأ الجمعة والغاشية أو سبح والغاشية. وقد فشى في عصرنا العدول من بعضهم عن هذا المشروع إلى ما يراه الإمام من آيات أو صور القرآن الكريم متناسبا مع موضوع الخطبة، وهذا التحري لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف عن سلف الأمة، فالتزام ذلك بدعة. وهكذا قصد العدول عن المشروع إلى سواه على سبيل التسنن فيه استدراك على الشرع وهجر المشروع واستحباب ذلك وإهام العامة به، والله أعلم. يبقى الأفضل أنه يجعل إيه؟ يقرأ كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا مثلا واحد تعب في الخطبة فاختار آية قصيرة قرأ بها أو سورة قصيرة آية بها، فلا سورة قصيرة لا بأس بذلك مثلا. أما أن يعدل عن السنة بالأعلى والغاشية أو نحوهما إلى أن يقرأ بآيات تناسب الموضوع فذلك أيضا لا ينبغي. وبالمرة فمما أيضا اشتهر عند الناس في حال قراءة الآيات حال الخطبة أنهم يقرؤون أيضا بالترتيل، فيقرأ الواحد الآيات بالترتيل، يخطب حتى إذا جاء موضع الآية قرأ بالترتيل. هذا أيضا مما لا يعرف عن السلف الصالح، لأن الترتيل حيثما أردت أن تتعبد بالتلاوة، وفرق بين المتعبد بالتلاوة والمستدل بالقرآن. فأنت تستدل بالآية لا أنك تتعبد بتلاوة الآية، أما إذا تعبدت بتلاوة الآية كالصلاة فإنك ترتل، لكنك إذا استدللت بالآية فهذا ليس موضع الترتيل، ليس موضع الترتيل، وإنما هذا موضع استدلال. فتقول مثلا كما قال تبارك وتعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، خلاص يكفي. لكن ما تقولش مثلا أو كما قال تعالى أم لهم شركاء وشرعوا، لا. وإن استحسنه الناس، لأن بعض الناس يطلبون الخطيب صاحب الصوت الحسن في الآيات، يبقى هو إيه معه في الآيات فقط في التلاوة ولا يتنبه إلى موضوع خطبته ربما. يبقى فرق بين تلاوة الآية والتعبد بتلاوتها وبين الاستدلال بالإيه، وبين الاستدلال بالآيات. آخر بحث في هذا الكتاب قال البحث الخامس مما أحدث الوعاظ وبعض الخطباء في عصرنا مغايرة الصوت عند تلاوة الآيات من القرآن لنسق صوته في وعظها أو الخطاب، جبهة الشيخ. وهذا لم يعرف عن السابقين ولا الأئمة المتبوعين، ولا تجده لدى أجلاء العلماء في عصرنا، بل يتنكبونه، وكثير من السامعين لا يرتضونه، والأمزجة مختلفة ولا عبرة بالفاسد منها. هذه خص تحت خط، دي قاعدة برضه، الأمزجة مختلفة ولا عبرة بالفاسد منها، كما أنه لا عبرة بالمخالف لطريقة صدر هذه الأمة وسلفها، والله أعلم. الأمزجة مختلفة ولكن لا عبرة بالإيه؟ بالفاسد. واحد مزاجه فاسد عايز يسمع شيء في مخالفة، زي واحد يقولك بس احنا عايزين تبقى تدعينا ايه، تدعو لنا في مثلا الصلاة وكذا وكذا، واخد بالك، او بطريقة معينة او دعوة معينة او قراءة معينة او طريقة معينة. فالامزجة متنوعة، لكن لا عبرة بالامزجة الايه الفاسدة، وانما العبرة بالمتابعة. رحمه الله قد اجاد في هذه الرسالة المباركة، وأوضح طرفا عمليا من البدع التي أتت الشريعة بالنهي عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه إيه؟ فإنه رد أي باطل. ومن هذه البدع بدع القراء في حال تلاوتهم لقراءة القرآن، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نترككم إن شاء الله 10 دقائق.